الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا اللقاء ينعقد في الدمام في صبيحة يوم الأربعاء الثاني من شهر ذي القعدة من عام 1446 هجرية، ضمن مبادرة الأمن الفكري بإشراف فضيلة الشيخ سعادة الدكتور عبد المجيد العساكر جزاه الله خير، وبتكليف من وموافقة من سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله، وبدعم من حكومة المملكة العربية السعودية لأعمال الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. موضوع الأمن الفكري الذي يشرف عليه فضيلة الشيخ، عنوان هذا في هذا اللقاء الوسطية والاعتدال وبيان خطر أهل الفكر الضال والمناهج المنحرفة، يعني يدور على محورين. المحور الأول محور مهم وأساسي لابد أن يكون في ذهن كل عالم وفي كون كل فقيه وفي ذهن كل مسلم، وهي أن الإسلام بني على الوسطية والاعتدال ولم يبنى على التشدد والغلو والضلال في هذا الباب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت بالحنيفية السمح. ولما أرسل معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال: يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل السماحة واليسر والوسطية والاعتدال أمرا عاما في العقائد وفي العبادات وفي التعاملات. أما في العقائد فعلى سبيل المثال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. يعني تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من أعظم عقائد الإسلام بعد توحيد الله سبحانه وتعالى، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومع هذا الرسول يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. لما جاء رجل للرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، ما شاء الله وشئت غضب، قال: أجعلتني لله ندا أو جعلت الله عدلا لي؟ قل ما شاء الله ثم شئت. هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام يمنع من الغلو حتى في باب العقيدة. أما في باب العبادات فإن الرسول عليه الصلاة والسلام تعدد الأحاديث منه في النهي عن الغلو وعن المبالغة والخروج عن الوسطية والاعتدال. لما جاء ثلاثة من الشباب، شباب الصحابة رضوان الله عليهم، قال أحدهم: أنا أريد أن لا أتزوج النساء، وقال الآخر: أنا أريد أن أصوم النهار وأقوم الليل، وقال الآخر: أما أنا أصوم النهار ولا أفطر، وذاك قال: أقوم الليل ولا أنام. فبلغت مقالتهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فخرج وخطب الناس وقال: ما مقالة بلغتني عن بعضكم؟ ألا إني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأنكح النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلم يرضى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا التبتل والانقطاع والخروج عن حد الوسطية والاعتدال حتى في التعبد، بل إنه صلى الله عليه وسلم قالها صريحة، قال: أيها الناس، أكلفوا أنفسكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. أكلفوا أنفسكم من العمل ما تطيقون. فمنع الرسول حتى في باب التعبد أن يكلف الإنسان نفسه ما لا يطيق، وقال عليه الصلاة والسلام: قليل دائم خير من كثير منقطع. وجاء في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. قال العلماء: المنبت هو الذي واصل السير على الدابة ولا يرتاح. قالوا: فإن بدن الإنسان بالنسبة له كالدابة بالنسبة للمسافر، فإذا لم يراعي بدنه وحمل نفسه ما لا تطيق يوشك أن انقطع هذا به، فإذا انقطع به ضاع عمله. والرسول يقول: قليل دائم خير من كثير زائل، والمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. فالخروج عن حد التوسل والاعتدال هو خروج عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فمن كان يرجو الله واليوم الآخر فإنه لا بد أن يكون على حد الوسطية والاعتدال. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم إشارة إلى هذا المعنى الذي فيه ضابط الوصية والاعتدال. لو أحد سألك قال لك ما هي الوصية والاعتدال، قل هي ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في شأنهم كله، في شأنهم كله، هذه الوصية والاعتدال. الرسول عليه الصلاة والسلام إشارة إلى أهمية الوصية والاعتدال في باب التفرق وحدوث الفرق والضلالات. الآن بندخل على المحور الثاني. قالوا ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابه. انظروا إلى هذا الضابط الذي ميز فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بين الفرق. فأنت تميز بين الفرق بأن تعرض حالهم على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إيش ما كان حالهم، إيش ما كان وضعهم، أعرض حالهم في الاعتقاد، في التعبد، في المعاملات، في السلوك، أعرض حالهم على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فما خرج عن هذا فاعلم أنه خروج عن الوسطية والاعتدال، وما وافق هذا فاعلم أنه تمسك بالوسطية والاعتدال. والله عز وجل ضبط بهذا الضابط، فقال سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. قال ابن مسعود رضي الله عنه أيها الناس عليكم بالأمر العتيق، يعني بما كان عليه الصحابة رضوان الله عليه. الشاهد أن الرسول ربط بين الافتراق وبين ترك التوسط الاعتدال بالإشارة إلى ما كان عليه هو صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأنت لو أجلت النظر فيما كانت عليه حال هذه الفرقة الخارجة عن ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم تجدها حادت عن هذا الأمر، فدخلت في صنف من صنف الغلو. والرسول صلى الله عليه وسلم في الحج أمام الناس كلهم، الناس كلها تنظر إليه صلى الله عليه وسلم، أمر ابن عباس في خروجه من مزدلفة إلى منى أن يلقط حصيات مثل حصى الخذف. حصى الخذف هو الحصى الذي يمكن أن تضعه بين أصابعك لترمي به. فقال لابن عباس أرفع لي حصيات، فرفع له بعض الحصيات مثل حصى الخذف. فقال أيها الناس بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الغلو في الدين هذا خروج عن حد التوسط والاعتدال. وذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام نحقر صلاتنا جنب صلاتهم وصيامنا مع صيامهم وقيامنا مع قيامهم، وقال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يرى. هذا حال خروج عن التوسط. ولذلك سمت كل الفرق وسمت كل الجماعات الخروج عن حد التوسط والاعتدال، الخروج عن حد التوسط والاعتدال. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما صنف كتابه في العقيدة من أجل سؤال ذاك الرجل الواسطي، وسميت هذه العقيدة الواسطية، مو للوسطية، لا، الواسطية للرجل الذي سأل من واسط وكتب له العقيدة. مع ذلك شيخ الإسلام حرص في هذه العقيدة أن يبين دائما أن ما عليه أهل السنة وسط بين أهل الغلو وأهل الإضاعة. قال الأنصاري صاحب كتاب منازل السائرين، قال تعظيم الأمر والنهي أن لا يعرض لترخص جاف ولا لتشديد غال ولا لعلة توهن الانقياد. يعني إذا أردت أن تعظم الأمر والنهي فلا تعرضه لترخص جاف ولا لعلة توهن الانقياد ولا لتشدد غال. التشدد الغال هذا هو الذي نحن نريد أن ننبه عليه، أنه خروج عن حد التوسط والاعتدال. تعالوا تنظروا فيما عليه أهل الفرق. نمسك مثلا من أوائل الفرق التي ظهرت في أول الأمر عن طريق عبد الله بن سبا، فرقة الشيعة. ماذا صنع الشيعة؟ الشيعة هؤلاء غلوا في آل البيت، وكانت هي في الأصل خدعة، خدع بها الناس عبد الله بن سبا اليهودي، فهو يعلم أن الناس يحبون الرسول ويحبون آل بيت الرسول، فماذا يصنع هذا لخبثه؟ هو يعلم أنه لو جاء بأفكاره للناس هكذا سترد، لكن ألبسها لبوس الحق فأدخلها تحت محبة آل البيت، وجعلهم يغلون في علي بن أبي طالب، حتى بلغ من بعض السبائية أن قال الذي يجري السحاب هو الله. علي بن أبي طالب بلغته هذه المقالة وأتى بالناس الذين قالوا بهذه المقالة، فكان يسألهم من الذي يحيي الموتى، فكان بعضهم يقول الله، وحفر حفرة فصار وضع فيها نارا، فمن قال إني أنا توب فمات فإن لم يتب رماه في الحفرة، حتى قال الشاعر على لسان علي بن أبي طالب ويقال أن علي رضي الله عنه هو الذي قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أوقدت ناري ودعوت تنبرة، تنبرة الخادم الذي كان معه، فسار يوبخهم على هذا. غلوهم في علي بن أبي طالب أوجب أن يكون هذا حاله. عبد الله بن سبأ سرب في الأمة الإسلامية فكرة أخرى، وهي فكرة الطعن في الأمراء، وقد جاء عن فيما ذكره ابن عساكر وغيره من أهل التاريخ، ابن عساكر في تاريخ دمشق وغيره كالطبري، ذكر أن عبد الله بن سبأ علم الناس الغلو في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأنتم تعلمون باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا أصل من أصول الشريعة عموما. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بتنهون عن المنكر. فتح باب ثاني، الأول باب قضية محبة أهل البيت، ها؟ فده فتح باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ماذا صنع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال عبد الله بن سبأ مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر واطعنوا في الأمراء يحبكم الناس. فجابها بصورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا تسلسل في الخوارج، وتسلسل في المعتزلة، وتسلسل في الزيدية، هذا المبدأ، وهو مبدأ غلو في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المسمى الصحيح ولكن انحرفوا في المعنى المراد منه إلى معنى آخر غير المعنى الشرعي المعتبر، فصار معنى الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو الطعن في الأمراء والطعن في الحكام وإسقاط حقهم وإسقاط هيبتهم أمام الناس، تمهيدا لدعوة الناس للخروج على ولاة الأمر. برضو منشأ الغلو في معنى من المعاني الشرعية. تعالوا للصوفية. الصوفية غلت في باب التعبد، وغلت في باب يعني الإقبال على الله عز وجل، حتى كانوا يعيرون أهل السنة والجماعة، يقولون علمنا حدثني قلبي عن ربي، وعلمكم ميت عن ميت، علمنا حدثني قلبي عن ربي عن الحي الذي لا يموت، وعلمكم ميت عن ميت. الصوفية غلوا بسبب هذا، ودخلوا في أمور جعلت مقالاتهم في بعض الأحيان مقالات باطلة، بل صرح أهل العلم أن من يقول بهذا المعنى فقد كفر، مثل القول بأن الله موجود في كل شيء. ابن عربي الحاتم الطائي، وليس ابن عربي المالكي، ابن عربي الحاتم الطائي يقول العبد رب والرب عبد، فيا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك ربه، وإن قلت رب فأنا يكلف، خلاص أسقط التكليف عن العباد. إذ كل بعض الدكاترة يقول رحت في رحلة إلى السودان، و يعني كنا نعلم الناس التوحيد ونحذرهم من هذه الأضرحة، يقول مرة دخلنا الضريح وجدنا رجل كما خلقه الله عريان ويشرب سجارة وجالس في ركن، فجيت أتكلم قالوا لي أسكت أخرج، خرج. فلما خرجت قلت إيش هذا منكر كيف أسكت؟ قال هذا عندهم ولي من أولياء الله، إن تكلمت عليه قاموا عليه. قلت إيش عقيدتهم في هذا الباب؟ قال يقولون هذا بلغ منزلة اليقين، أما في القرآن في سورة الحجر في آخرها فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قالوا هذا بلغ مرتبة اليقين. قال فقلت لهم أيها يعني إخوان كيف بلغ مرتبة؟ معناته الرسل ما بلغها والصحابة ما بلغوها، فهو بلغ مرتبة لم يبلغ الرسول ولا أصحابه. فهم خاطئ وغلو في هذا المعنى، وهذا يريكم انحراف الصوفية. تعالوا لي المعتزلة. المعتزلة نفس القضية، غلو في قضية اللغة والعقل، غلو في العقل غلو شديد إلى درجة أصبحوا يعتمدون في الدين مصدر من مصادر التلقي القرآن والسنة من مقتضى اللغة والعقل، بل جعلوا العقل مقدم على القرآن والسنة، حتى أن أصلهم الذي بنى عليه الأشاعرة أيضا أصلهم في التعامل مع المنقول والمعقول تقديم المعقول على المنقول إذا تعارض. ولذلك الرازي فخر الدين الرازي صاحب التفسير له كتاب سماه تأسيس التقديس، بنى على أساس هذا الأصل، وهو أنه إذا خالف المعقول المنقول فيقدم المعقول، وصار يستدل على هذا الكلام، فألف الشيخ الإسلام كتابه نقد تأسيس التقديس مبنى على هذا الأصل، وهو أصل فيه غلو في العقل، أصل فيه غلو في العقل. وهكذا ما أدرت طرفك تنظر فيما عليه أهل الفرق والجماعات إلا وتجد عندهم غلو وتنطع في الدين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. التنطع هو تشدد في الأمر في غير محله، الغلو خروج بالأمر عن ما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت الهداية وكان الصلاة وكان الصراط المستقيم هو التمسك بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه والأخذ به والبعد عن كل ما يخالفه. وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ما ينبغي للإنسان أن يغلو، وما ينبغي للإنسان أن يتنطع، وما ينبغي للإنسان أن يتشدد. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما بعثت بالحنيفية السمحة. أصحاب المبادئ الضالة، أصحاب المبادئ الضالة، أصحاب الأفكار الضالة، سواء كانوا إخوان، سواء كانوا سرورية، سواء كانوا تبليغ، سواء كانوا صوفية، سواء كانوا شيعة، سواء كانوا طبعا يعني الشيعة مراتب، سواء كانوا إيش ما كانوا من الجماعات، إلا وتجد أن من أسباب ضلالهم وهلاكهم خروجهم من حد التوسط والاعتدال، خروجهم من حد التوسط والاعتدال. يعني أمر سهل للمسلم إذا كان على معرفة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، سهل للمسلم أن يعرفه وأن ينتبه له حتى لا يقع فيما يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي علمنا إياها، وهي قائمة على أساس التوسط والاعتدال وترك الغلو في الدين. الغلو في الدين مثل ما قلنا قبل قليل حتى في أمور العقيدة نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. أستمر أتكلم، عندكم أسئلة مداخلات حتى لو
خليها آخر شيء مداخلات
بإضافة نقاط. أستمر. نأخذ الآن يعني بعض الجماعات وبعض الفرق ونتكلم عن ما لديهم من الغلو في أمور الدين. عندكم السرورية والإخوان غلو في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى ساروا يتسوروا منه في الكلام في ولاة الأمر، في المحاضرات، في الجلسات العامة فيما بينهم البين، على المنابر، في الخطب، بدعوى أن هذا من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ولا شك أن هذا غلو في الدين وخروج بمعنى الأمر المعروف والنهي عن المنكر عما أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الحديث صريحا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من كانت له نصيحة إلى هذه السلطان فليأته في مجلسه وليأخذ بيده ولينصحه في خاصة نفسه، فإن قبل فبها، فإن لم يقبل فقد برئت الذمة، برئت ذمتك أنت، خلاص انتهى الموضوع. هذا الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا فيه كيف التعامل مع ولاة الأمر. أما هؤلاء فغلوا في هذا الباب، أصبحوا يعاملون ولاة الأمر في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر بما لا يرضون أحدا أن يعاملهم به كأفراد. لو تجي للواحد فيهم تنصح أمام الناس على الملأ يقول لك هذه ما هي طريقة نصيحة، توخني بنصحك على انفرادي، فإن نصحك لي بين الناس فضيحة، أنت إيش كده تسوي؟ طب أنت أمر ما ترضى نفسك، كيف ترضى لي ولي الأمر؟ هذه صورة من صور الغلو في ولاة الأمر. من صور الغلو في المعاني الشرعية غلو بعض الجماعات في باب التفسير، مثلا باب تفسير القرآن الكريم. بعض الجماعات ترى أن الدين هذا كله قائم والشريعة هذه كلها نزلت ما تقول من أجل عبادة الله، تقول أن هذا الدين قائم من أجل إعمار الأرض، وأن هذا هو المقصد الأصلي لإنزال الشريعة. وهذا صرح به بعضهم وذكره بعضهم، وهذا غلو في معنى إعمار الأرض. وإلا فإن الله عز وجل يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمهم. يقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذا خروج عن معنى الوسطية والاعتدال في التعامل مع هذه المعالم. أيضا من باب الخروج عن الوسطية والاعتدال الذي وقعت فيه بعض الجماعات أنهم يبالغون في أمور التعبد، مثل ما ذكر لنا الرسول صلى الله عليه وسلم حال الخوارج الذين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يبالغون في التعبد ويتركون أمور العلم وأمور الدين وأمور السنة واتباعها. وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة وهم صحابة، قال أما إني أنام وأقوم، يعني أنام في الليل وأقوم أصلي من الليل وأصوم وأفطر وأنكح النساء وتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذه قضية خطيرة ينبغي الانتباه لها. جاء حديث آخر عن الرسول صلى الله عليه وسلم يحث على اتباعه والتمسك بما كان عليه هو وأصحابه عليه الصلاة والسلام، قال حديث أبي نجيح العرباض بن ساري، قال من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. في أول هذا الحديث قال أبو نجيح العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي ومن يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومعجزات الأمة. شوف هذا الحديث أوصى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بأربع وصايا. الوصية الأولى فيها صلاح ما بينك وبين الله، قال: أوصيكم بتقوى الله. الوصية الثانية فيها صلاح المجتمعات، فإن المجتمع لا يقوم إلا بالسمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف، فإنه إذا اختل هذا الركن اختلت المجتمع. وذكر ابن تيمية رحمه الله قال: باستقراء التاريخ لا يعرف في أمة من الأمم خرجت على ولاة أمرها وتركت السمع والطاعة له واستقامت لهم أمورهم في الحياة. واليوم بلاش للتاريخ، تعالوا للواقع. ما في دولة من الدول خرج الناس فيها عن السمع والطاعة لولاة الأمر واستقامت لهم أمورهم بعد ذلك، إلا وضعفت قوتهم وأذهبت شوكتهم وجعلتهم لقمة سائقة في يد الأعداء. الوصية الثالثة، الوصية بما يصلح لك الدين، وهي أن تلزم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الوصية الرابعة أن تحذر من البدع، لأنها تؤذي الدين وتخدش الاتباع. فقال: ومن يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليه وإياكم ومحدثات الأمور. فهذه أربع وصايا من الرسول صلى الله عليه وسلم، كلها لو تأملتها تدعو إلى التوسط والاعتدال. المسلم لا ينبغي له أن يكون غاليا، لا ينبغي متشددا، لا ينبغي له أن يكون جافيا مضيعا لشرع الله، إنما ينبغي أن يكون كما قال أبو إسماعيل الأنصاري، قال: من تعظيم الأمر والنهي أن لا يعرض لتشدد غال ولا لترخص جاف ولا لعلة توهن الانقياد. فالإنسان المسلم عليه دائما أن ينتبه لهذه الأمور وأن يحذر أن يقع فيما يخالفها، فإن الله عز وجل أن أنزل لنا هذه الشريعة، وهي شريعة سمحة، شريعة يقول الله عز وجل فيها: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. تعلمون أن مقاصد الشريعة الإسلامية كلها، المقاصد العامة خمسة: المقصد الأول تحقيق العبودية لله، المقصد الثاني مراعاة جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، المقصد الثالث رفع الحرج والتيسير على الناس، المقصد الرابع حفظ نظام الأمة ولزوم السمع والطاعة لولاة الأمور، المقصد الخامس حفظ الأخلاق والنفس على الفطرة التي خلقها الله سبحانه وتعالى. فهذه المقاصد الخمسة تجدون أكثر من مقصد، وكلها بل يدخل فيها قضية مراعاة التوسط والاعتدال واجتناب الغلو والتنطع، كما قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. حتى في الأكل والشرب، في الأمور العادية، قال: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. في الحديث قال: كلوا واشربوا وتصدقوا ولا تسرفوا، وإن قليل دائم خير من كثير زائد. فالإنسان المسلم ينبغي أن يكون التوسط والاعتدال سمته في الحياة. إذا مدح لا يغلو في المدح، إذا غضب لا يغلو. حتى في الحديث عند البخاري في الأدب المفرد قال: أحبب حبيبك هونا ما فقد يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما فقد يكون حبيبك يوما ما. توسط واعتدال حتى في الحب، حتى في البغض. فأنت تحب ولا تجعل حبك غلوا، وأنت إذا أبغض لا تجعل بغضك غلوا. إنما أحبب حبيبك هونا ما فقد يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما فقد يكون حبيبك هونا يوما ما. فالإنسان المسلم سمته العامة، سمته بالتفكير، هي ترك الغلو وترك التشدد والحرص على التوسط والاعتدال. ما في جماعة ولا فرقة ضالة إلا وتلاقي من أسباب ضلالها إيش؟ الغلو والتشدد. وهذا كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من أخطر الأسباب التي تضيع الأمم، قال: إنما هلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فالإنسان يحذر الغلو في الدين. هذا ما عندي، ونسمع منكم حفظكم الله. أسئلة، مداخلات، زيادات، أي شيء، نحن معكم إن شاء الله. مرحبا.
بالنسبة للجماعات التي تدعي الالتزام بكتاب السنة وتتفق مع أهل السنة والجماعة من الرجال، وإحنا ذكرنا الآن ما يتعلق بال، لكن في مسألة الالتزام في الأخذ بالأقوال الصحابة، يعني الالتزام بمنهج السلف اللي هم الصحابة رضي الله عنهم، هم فرطوا بهذا الجانب، فلذلك والدوا. يعني نستطيع أن نقول يعني أن من
أسباب،
نعم، من أسباب ضلال الجماعات في ترك الالتزام بمنهج الصحابة.
في العقيدة يعبر عن هذا الكلام اللي قاله أحسنت، في العقيدة هذا يعبر عنه بمصدر التلقي. عند أهل السنة والجماعة مصدر التلقي الكتاب والسنة على ضوء فهم السلف، وهذا ما قالوا من نفسهم، قالوا من كتاب الله ومن سنة رسول الله. الله يقول من يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم سافر. فذكر الرسول، فذكر الله عز وجل اتباع الرسول، وذكر الأخذ بسبيل المؤمنين. وسبيل المؤمنين أول ما ينطبق وأول ما يطلق على من؟ لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق قال كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي هذه الواحدة؟ في رواية قال الجماعة، وفي رواية، وهذه الرواية يعني أعلى في الصحة من الرواية الثانية، لكن الرواية الثانية الصحاحة الترمذي وقال وهي رواية مفسرة، قال ما أنا عليه وأصحابه. في حديث أبي نجيح اللي ذكرناه قبل قليل قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. وذلك أهل السنة والجماعة الكتاب والسنة يفهم عندهم على ضوء ما جاء عن السلف الصالح، ولا يجوز إحداث قول في فهم الكتاب والسنة معارض لأقواله، يجوز إحداث قول خارج غير معارض، لكن إحداث قول خارج معارض هذا لا يجوز إحداثه في الدين، لا في تفسير القرآن ولا في الأحكام الشرعية الفقهية، وهذه مسألة منصوص عليها في كتب أصول الفقه. طيب هذا مصدر التلقي، أقول مصدر التلقي هو فرقان أيضا بين الفرق والجماعات، فرقان بين الفرق والجماعات. تعال طالع، الصوفية قال مصدرهم في التلقي إيش؟ قلبي عن ربي، ما هو زينا يقولوا كتاب وسنة، لكن ما في الصحابة، على طول قلبي عن ربي. المعتزلة كتاب وسنة لكن ما في الصحابة، إيش عندهم؟ كتاب وسنة مقتضى اللغة والعقل. المعتزلة ومن وافقهم من الأشاعرة. الآن الحداثيون هذا اليوم يدعو إلى هذا، يقولون كتاب وسنة ويريدون إلغاء ما جاء عن السلف، يسموه التراث الإسلامي، يقولوا ما في داعي نرجع للتراث، يقولوا كلام هؤلاء بما يناسب عصرهم، ونحن الآن في عصر غير عصرهم، نحتاج أن نفهم القرآن والسنة باللغة العربية بما يوافق عصرنا. فهذا أصل مبدأ الحداثيين، الحداثيين هذا مبدأهم، أن ننفصل في فهم القرآن والسنة عما كان عليه السلف الصالح. حتى سمعت واحد فيهم يتكلم في الإعجاز العلمي اسمه زغلول النجار في موقعه، وسمعته مرة في قناة من القنوات الفضائية يقول الآن ما يصلح نرجع في تفسير القرآن إلى ابن كثير. ليش؟ يقول لأنه ابن كثير ما عنده هذه العلوم اللي عندنا اليوم العلمية لنستطيع بها أن نفهم القرآن. هم يريدون أن يفصلوك عن الكتاب والسنة، عن فهم السلف، حتى ينفردوا بك في أن ينزلوا معاني القرآن والسنة على معنى آخر هم يريدونه. وهذه الآن ترى بعض الجماعات يصرحوا بذلك وبعضهم ما يصرح، لكن هذا منهجهم، وهذا مبدأ فعلا من المبادئ الفاصلة الفارقة بين الفرق والجماعات من جهة مصدر التلقي، من جهة مصدر التلقي. وإن جئت تنظر فإن الغلو في فهم المعاني الشرعية في فهم المسميات الشرعية هو أيضا يرجع إلى مصدر التلقي، فيؤول أمر مصدر التلقي إلى قضية تشدد و ترك التوسط ولا تترك. هذه فعلا فارقة بين الفرق والجماعات. إيش كمان؟
قال عنده مداخلة من شايخ،
سنحط عليها درجات بعدين.
بالنسبة للإجماع هو من الأدلة المتفق عليها، أذكر من قراءات من الإجماعات وضع الهيبة لولي الأمر، يعني هذا بإجماع العلماء أن ولي الأمر ككل هيبة. طيب الجماعات يعني الآن الإسلامية تقول أن من نصوص أو من أدلتنا الكتاب والسنة والإجماع والقياس، طب هذا الإجماع كيف يتصرفون معه؟
هم أجاوب يعني ولا ولا أنت بتعترض عليهم؟ هم لا يوافقونك بأن الإجماع دليل. الشوكاني عندك شكك في دلالة الإجماع واستندون إلى كلمة قالها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بس بفهمهم ليس بما أراد الإمام أحمد بن حنبل. الإمام أحمد يتكلم يقول أنه قضية الدعاء الإجماع تحتاج إلى تحري ولا تثبت، فإنه ليس كل من قال أجمع يكون فعلا هناك إجماع، ولذلك قال من قال أجمع ما يدري لعل الناس اختلفوا، فهو ما يشكك في دلالة الإجماع، هو يقول أنه تحتاج في الإجماع أن تتثبت، ليست كل قضية دعا فيها الإجماع الإجماع فيها صحيح، لكن هم أخذوا هذه الكلمة بمعنى أنه ما في إما في إجماع، بمعنى أنه ما في إجماع. وأهل العلم رحمهم الله حرروا قالوا الإجماع المتيقن الثابت اللي نستطيع أن نضبطه هو ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليه، هو ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليه، أما ما بعد ذلك فإنه يضعف ويقل. الشاهد أن الشوكاني نفسه ممن يشكك في الطعام في الإجماع، ومن سار على طريق الشوكاني راح تلاقيه ذكره، فهذه الجماعات راح تستند إلى كلام الشوكاني. الغلو في باب المقاصد الشرعية حتى ينزلوها، هذا الإخوان ده حتى ينزلوا المقاصد مكان النصوص، الغلو في مسألة الاختلاف فيجعلوا الاختلاف حجة كأنه قال الله وقال رسوله. وابن عبد البر من ذاك الوقت يقول، توفي ابن عبد البر عام 463 هجرية، يقول ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله يقول الاختلاف ليس بحجة وليس بدليل. الآن بعض الجماعات الإسلامية وبالذات الإخوان دائما أي مسألة فيها اختلاف خلاص يقول اختلفوا فيها، احنا نشوف ايش اللي يناسبنا، فيجعلوا الإجماع حجة، وهذا غلوهم في باب الاختلاف، يجعلوا الاختلاف حجة وهذا غلو في باب الاختلاف. وأنت بهذا الطريقة لا تكاد تجد مسألة في الدين إلا وفيها اختلاف، ولا يروعون قاعدة الاختلاف عند أهل العلم، فإن أهل العلم يفرقون بين الاختلاف المعتبر والاختلاف غير المعتبر، يفرقون بين الاختلاف المبني على مسألة اجتهادية ليس فيها دليل يلزم الاتباع والأخذ به، والمسألة الاختلافية التي فيها دليل يلزم اتباعه والأخذ به، فهم ما يفرقوا على طول فيها، خلاص يا أخي اختلفوا فيها اختلاف، يا أخي الاختلاف رحمة، الاختلاف كذا، يبدو زي كذا يتكلم، هذا أيضا غلو في التعامل مع قضية الاختلاف. لشخص صاروا يستعملوا عبارات السلفية ضد السلفية، مرة أنا علقت أجمع بين حديثين، فقام واحد يعلق من سلفك في هذا، من قال من السلف بهذا، مع أنه اللي أنا سويته ما هو تكلف إجماع، لا بس أبين لما بينت معنى هذا الحديث، معنى هذا الحديث زال الخلاف. هو يقول لك إيش من أذكر لكم الحديثين لتعلقهما بالموضوع. الحديث الأول قول الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الشهداء رجل، قال حمزة وقال ورجل قام إلى إمام جائر فأمره بالمعروف ونهى عن المنكر فقتله، خلاص مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من كانت له نصيحة إلى ذي السلطان فليأتي في مجلسي وليأخذ بيدي وينصحه في خاصتي نفسه، أن هذا يعارض هذا، فأنا بينت قلت هذا لا يعارض هذا، هذاك أفضل الشهداء أتاه في مجلسه وكمل على هذا الحديث الثاني ونصحه في خاصة نفسي، فهذا الإمام الجائر قتل، فلا يتعارض هذا الحديث مع هذا الحديث، من سبقك من السلف إلى هذا، لأن هو يبغي يقرر جواز الإنكار العلني، فهذا الفهم ما ناسب، مع أنه بينت أنا أنه حتى هذا الحديث لا ينطبق على ولاة أمرنا، لأنه قال من قام إلى إمام جائر. علماء اللغة يفرقوا بين الخبر بالإسمية وبين الخبر بالفعلية، فقالوا قولك إمام جائر ليس كقولك إمام يجور ويظلم، إمام جائر يعني الجور والظلم أصبح صفة راسخة متمكنة فيه، وإمام يجور ويظلم يعني يحدث منه الجور والظلم لكن ما هو صفة راسخة. الرسول قال إمام جائر يعني من كان الظلم والجور صفة راسخة فيه، وأنا أقول بملء فيه وأقول والله على ما أقول شهيد، لا نعلم في ولاة أمرنا من ينطبق عليه أنه إمام جائر، وأن هذا الكلام لن حتى صفة أن يقال عنهم يظلم ويجور ما ينطبق. تدروا أنا أقول كلمة دائما أكررها مع بعض الإخوة، تدروا أنه ذمة ولاة أمرنا بريئة من الظلم والجور في كل شيء يحصل في دولتنا؟ كيف؟ أنشأت أول شيء محاكم شرعية عامة فيما يحصل بين الظلم بين الناس، صح؟ وأنشأت ديوان المظالم لمن يشتكي ظلما من وزارة أو مؤسسة أو مدير أو أمير، حتى الملك، حتى الملك ديوان للمظالم لك الحق أن تكون تشتكي. كونك أنت فرطت في حقك هذا ما يعني أن هم أهل الظلم والجور، لا، هم وضعوا لك هذه الديوان المظالم لكي ترجع في المظلمة، تأكد عندك مظلمة وذمتهم بريئة بعد ذلك. حتى أتذكر كان في وقف لأبي نمين في مكة، لا زال إلى اليوم وقف لأبي نمين في مكة، هو كان من حكام مكة، وهو اللي وقف وجه البرتغاليين لما جوا يهاجموا يبغوا يهدموا الكعبة باتفاق مع الصفوية في إيران، وبسبب قام أعلن الجهاد وخرج معاه الناس اللي كانوا في الحج، خرجوا معاه إلى جدة وتقاتلوا مع البرتغاليين. ما في جدة مقبرة يسموها مقبرة الخواجات، هي في من قتل من في هذه المواجهة من الخواجات دفنوا فيها، وهذه المقبرة دحين صاير لها حق سياسي، يجوا يزوروها الكفار في السفارات يجوا يزوروها حق الخواجات، مقبرة الخواجات. هذا أبو نمي وقف وقف وكتب في نظارة الوقف أن الناظر على هذا الوقف هو أمير، ما كان في باله أنه سيكون أمير غير الأشراف، فيظن أنه سيكون الأمير، قال أمير البلد هو يكون ناظر الوقف. لما جاءت حكومة المملكة العربية السعودية في زمن الملك فهد وجاء هذا، فقالوا الملك فهد هو ناظر الوقف لأنه هو أمير البلد، فوكل الملك محمد حسن باجودة، اسمعوا به عشان نحضرهم، يا لا هذا دكتور لغوي كانت له اجتهادات كثيرة في تفسير القرآن، كان يتكلم دائما عن قضية التفسير، الوحدة التفسيرية في السورة، الوحدة التفسيرية في السورة. فجوا اشتكوا النظار، اشتكوا المستحقين للوقف الناظر اللي هو مين؟ الملك. فنزل محمد حسن باجودة المحكمة نيابة عن الملك لأنه كان وكيل من الملك على الوقف على نظارة هذا الوقف، شكوا على الملك. الملك عبد العزيز في ترجمته كذا قصة أنه حضر مجلس القضاء للحكم بينه وبين شخص، ما عندنا إحنا ترى بإذن الله دولتنا ولاة أمرنا ذمتهم بريئة من أي ظلم واقع، لأنه كل شيء أعطوك هو، أعطوك محاكم عامة ترجع عليها في قضايا الظلم اللي تحصل بينك وبين المواطنين، وقضايا وديوان المظالم في القضايا اللي تحصل بينك وبين المسؤولين من مدير إلى رئيس إلى وزير إلى أمير إلى ملك، أنت ممكن تشتكي إذا عندك شكوى. الجامعة بكامل أي جامعة من الجامعات شوفوا شكاوى عليها، شكاوى على هذه الجامعة وشكاوى في ديوان المظالم. هذه قضية يعني إن شاء الله ذمة ولاة أمرنا بريئة، ولذلك ما ينطبق عليهم وصف إمام جائر، حتى هذا المعنى ما قبله الأخ وجار يعلق عليه تركته يسوي، بس أقول لك أنا ذيك. هذه ما يتعلق بالموضوع اللي أنت أشرت له. في شيء ثاني عندك؟ أيوة يا محمد، جزاه الله خير.
على مذهب السلف والطاعة قد يقال مجانية أو مذهبية أو كذا،
للأسف
والبعض تعدد الصور والحق صورة واحدة، فمثل من هذا التعدد أو من هذه التصنيفات أو من هذه المسميات، هل تبقى الحق والتشدد لها مثل هذا المسميات؟
شوف، الرسول ذكر أنه سيكون افتراق وبالتالي تصنيفات تسمي أو مسميات، قالوا ستفترق أمتي على 73 كلها في النار إلا واحد. كنت أنا مع الشيخ بكر بزيد الله يرحمه قبل ما يصنف كتابه تصنيف الناس، وكان يتكلم معايا في هذا الكتاب أنه أنا عندي هذه الفكرة وبدي أكتب فيها تصنيف الناس بين الظن واليقين. فقلت له يا شيخ بكر، والله أتذكر كلامي معاه، تكلمت معاه وأنا داخل الحرم إلى الصحن دخلتنا زي كذا، قلت له شيخ بكر لازم لما تتكلم عن هذا الموضوع تقعد أنه التصنيف أمر سائغ بالضوابط الشرعية التالية، وأمر غير سائغ إذا اختلت هذه الضوابط الشرعية. أما إلغاء قضية التصنيف هذا الموضوع ما أخذ الشيخ بكر بالكلام، وجاء كلامه في الكتاب كده، فعشان كده من أهل العلم من انتقد هذا الكتاب للشيء لأنه فعلا أنا لاحظته في هذا الموضوع. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه في سعي جناته ويجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فقضية أنه في فرق، قضية أنه في جماعات، قضية أنه في مسميات، هذا الرسول أخبر به أنه هذا سيكون، لكن الحق لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق لا يضرها من خذلها حتى يأتي أمر الله. الحق قائم والحق موجود والجماعة قائمة والجماعة موجودة ولو بشخص. الجماعة قائمة الحمد لله. وإحنا المملكة العربية السعودية تدري ليش الإخوان يعادوها؟ ترى الإخوان يعادوها مو بس لقضية المنهج أنه أتباع سلف هم ما هم أتباع سلف، لا، هم دعوتهم قائمة أنه ندعو إلى حكومة إسلامية، أنه ما في حكومة إسلامية قائمة،
خلافة،
ما في خلافة إسلامية قائمة، ما في حكومة إسلامية قائمة، هم كده هذا مبدأهم. ولذلك تكرر عندهم قضية تكفير الحكومات، تكفير المجتمعات، خاصة عن سيد قطب بالذات، ترى نحوها قالها حسن البنا كمان. طيب إيش اللي كذب دعواهم هذا؟ إيش اللي كذب ما يدعون إليه إنه ما في حكومة إسلامية؟ إحنا بنقيم حكومة إسلامية، بنقيم خلافة إسلامية، وجود المملكة العربية السعودية، لأن المملكة العربية السعودية طبقت الإسلام السياسي على الوجه الصحيح بما لا يخرج عن ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ودعت الناس إليه، وأقامت الحدود وأقامت الأحكام، والمساجد قائمة، ودعوة الناس قائمة، والدين قائم، مما يجعل أنه لا مسوغ لما يدعونه. ولذلك أحد التجار اسمه محمد صالح كامل أو محمد صالح كامل أو صالح محمد كامل كان يقول، يشير إلى الإخوان، يقول إذا أنت عندك شيء أتعاون مع أولاة الأمر وصلحوه، لكن أنت باين أنت ما تبغى تتعاون، أنت تبغى شيء لك بحالك كده، يرج بالعامية. هو صادق، هم ما يبغوا يتعاونوا معه، هم يبغوا لهم شيء، يبغوا يقوموا شيء بعقلهم بطريقتهم. وجود المملكة العربية السعودية شوكة في حلوقهم لأنها تمثل الحل الإسلامي اللي هم يدعو إليه، وحكومة إسلامية قائمة هم يدعو إليها، ويخبرون الناس أنه ما في هناك دولة إسلامية قائمة بهذا المعنى. فهذا أمر آخر أضيفه إلى قضية أن المملكة تطبق شرع الله وفيها دعاء يدعون للسلفية والمنهج الحق. يعني هم يعني يصورون للناس أن هذه الحكومة القائمة ما تطبق الشريعة، ويريدون بأي طريقة يطعنوا فيها ويشوهوا صورتها. الله يكفينا وإياكم شرهم وشر كل ذي شر. حديث حذيفة بن اليمان يشير لما قال إليه الشيخ بوضوح، قال حذيفة: أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فأتى الله بهذا الخير، هل بعد هذا الخير شر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال حذيفة: فهل بعد هذا الشر خير؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على دخن. قال: وما دخنه؟ قال: أقوام يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنة. قال: فهل بعد هذا الخير يعني الذي على دخن شر؟ قال عليه الصلاة والسلام: دعاة على أبواب جهنم، من تبعهم قذفوه فيها. قال: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من بين جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قال: ما توصني يا رسول الله يومئذ؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإماما. قال: فإن لم يكن المسلمين جماعة ولا إمام، قال: اعتزل الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة. خرجه مسلم. بالمعنى هذا الحديث وصف الرسول صلى الله عليه وسلم حال الناس دعاة الضلالة ودعوتهم على إيش قائمة. كيف عرفت إيش دعوتهم؟ على ماذا تقوم؟ قال: انظر إلى وصية الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حذيفة: ما توصني يا رسول الله يومئذ؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامه. من الذي يدل على جماعة المسلمين؟ العلماء وإمامهم. لما أوصى الرسول بلزوم الجماعة والإمام معناته دعاة الضلالة دعوتهم قائمة على إيش؟ على الطعن في العلماء وعلى الطعن في الأمة. ويلاحظ في هذا الحديث أن الرسول سكت عند هذا الحد وحذيفة لم يسأله، وكأنه شعر أن هذا هو الأمر الذي سيستمر إلى آخر الزمن. دعاة ضلالة، فرق وجماعات دعوتهم تقوم على الطعن في الجماعة اللي هم العلماء، وعلى الطعن في ولاة الأمر اللي هم الأمة. قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامه. ولذلك لزوم الجماعة اسم من الضلالة، لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمر عصمة من الاختلاف، عصمة من مشاكل المجتمعات. ولذلك قال بعض السلف: يوم بإمام خير من 60 سنة بلا إمام. أو إيش قال العبارة؟ قال: يوم بإمام خير من 60 سنة بلا إمام. أو يعني أنه معناتها أنه الناس يقعوا في جور وفي ظلم بسبب عدم وجود الإمام. إمام جاي خير من يوم بالإمام. يحكي أحد المشايخ الآن في الوقت المعاصر، يقول: كنت في السودان ألقي محاضرات ودورة، حصلت فوضى اضطراب ودخلت مقتلة وسارت مشاكل، الناس خرجوا على ولاة الأمر في السودان. يقول: فتحركنا إلى المطار، يقول خلاص نبغى نمشي بالطيارة، يقول جونا من الجماعة ناس يخرجونا برا المطار فما خرجنا، بعدين جونا ناس من جماعتنا اللي كانوا معانا أخذونا وبعدونا، أنا قال وإحنا ماشيين نطالع في البلد الدكاكين منهوبة، الشوارع مخروبة، الناس صاروا اللي طايح كذا، أقول لك الدنيا اضطربت اضطراب شديد، بس خلال 24 ساعة دخلوا هذول كل شيء طال، فلا أسواقهم أمنة ولا شوارعهم أمنة ولا تجاراتهم أمنة، ولا صاروا يأمنون على أهليهم، أغلب يعني كثير من الناس ترى صاروا يدوروا طريقة للخروج والهرب في ظرف 24 ساعة، اختل نظام البلد نهائي بسبب الخروج على ولاة الأمر في تلك البلد. هذه عبرة وعظم أن الإنسان يلزم السمع والطاعة لولاة الأمر، والله ما كلفك يعني شيء، والحمد لله ولاة أمرنا ما عندهم هذا الأمر، السمع والطاعة في المعروف، اسمع وأطع فيما يوافق شرع الله ولا يخالف شرع الله، وأنت معك علماء ترجع لهم وهم أعلم منك وأدرى منك، لكن الغلو في النظر إلى النفس، الغلو في مثلا معنى من معاني الشريعة يفهم بغير وجهه، يؤدي إلى مثل هذه الاضطرابات.
المصادر
الشرعية شايفينها وين؟ عيد سؤالك.
في بعض المصادر التلقي من المقاصد الشرعية أن الأحكام والنصوص الشرع تراعي مقاصد تجدها لا تخرج، تحفظ العقل، تحفظ العقيدة، تحفظ اليسر للناس، رفع الحرج عنهم كما تفضل شيخنا. عندهم المصالح الموهومة أو المصالح المرسلة يقعد يقول لك هذا من باب العذاب، ما جاء نص تحريم المظاهرات إذا فيها من العذاب المصلحة المغيب، هذا الطريقة هو مشكلة تصير مظاهرات، إيش فجته؟ عذاب، أنا من باب العذاب مهمة ما فيها نص، ناخذ من طريقة الغرب في هذا التغيير، ويجيب لك إيش؟ لا 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 لا، فمن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ينزل على 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 اللي ينكر على على ولي الأمر، وما رضي بالظلم، والإسلام شجاع ومستحيل يطلع الإسلام إنه بهذا الخور والجمل في مواجهة الطواغيت، كله من هذا من فتح للمصدر
خلو
المصالح، ان المصالح عنده توسل، ايوه يسلم على الاجنبيه، يصافح الاجنبيه عادي، التمثيل عادي، الربا عادي، الناس يعني اخذت الدين منه بهذا السهوله بهذا اليسر، حبته اذا يقول عادي يقوم يصل لأشياء أخطر من الفقه بعد ما دخل قلوب الناس، اليسر المسهل اللي هم في الشر دخل قلوبهم لأشياء أخطر، العذاب تبقى فيها مظاهرات الكاريكاتير المحيص بالحاكم
استهزئ بالحكام بالكاريكاتير،
النكت كلها من لا تجي في سلف وكذا يقول لحكم هذه الأشياء، ما ننفس على نفسنا هي عادات.
أبغى أصل كلام الأستاذ، كلام الأستاذ مرة مهم ومفيد، وهو مبني على الكلام اللي انقال سابق. إحنا ما ذكرنا قبل قليل من المقاصد الشرعية جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، هؤلاء الجماعات والأحزاب بالذات الإخوان صاروا يقدموا ما يظنونه مقاصد من باب المصالح على النصوص الشرعية. شوفوا التأصيل العلمي لهذا الباب، المصالح ثلاثة أنواع: مصلحة دل على اعتبارها الشرع من القرآن والسنة، هذه مصلحة معتبرة، مصلحة دل الشرع أنها ملغية وغير معتبرة وأنها باطلة ما ينظر إليها، خلاص هذه مصالح ملغية غير معتبرة. النوع الثالث المصلحة التي لم يدل دليل على اعتبارها ولم يدل دليل على عدم اعتبارها، وهي التي سميت عند العلماء بالمصالح المرسلة، خلاص. لذلك أنا اعترضت على كلمة موهومة، بعدين فهمت من كلامه إيش يقصد. فالمصالح المرسلة مصالح ما في دليل يدل على اعتبارها ولا في دليل يدل على عدم اعتبارها. يجي العالم المجتهد ينظر في واقع الناس والحال فيقول لك هذه المصلحة تراعى من أجل كذا وكذا وكذا، حفظ من أجل حفظ كذا، من أجل حفظ كذا. يعني خذ مثلا نظام المرور، نظام الأحوال المدنية، نظام الجمارك، الأنظمة هذه اللي يضعها ولي الأمر، هذه كلها تندرج تحت باب المصالح المرسلة. إنما أقامها ولي الأمر لما يحقق مصالح البلاد والعباد، ومصالحها مرجوة في حفظ نفوس الناس، في حفظ أموال الناس، في حفظ أوضاع الناس وأمنهم وأمانهم، خلاص. فهذه المصالح المرسلة هنا في هذا الباب مصالح معتبرة شرعا، لأنها تتفق مع حفظ الضروريات الخمس، حفظ المال، حفظ النفس، حفظ العقل إلى آخره، صح ولا لا؟ إيجوا هم إيش يسووا؟ أشوف الآن كيف يطبقوا. إيجوا يطبقوا هذا الموضوع يقول لك هذا من باب المصالح. إيش من باب المصالح؟ مثلا من باب مصلحة الدعوة، هم يقصدوا مصلحة جماعتهم، أيوة. فإيجوا للأمر إلا الشارع جاء فيه نص إنه معتبر ويلغوه، مثل ما قال لك يصافح المرأة الأجنبية، وارتكبوا أشياء أخرى يقولوا هذا يعني مصلحة، هذا الآن مصلحة، مصلحة الدعوة، مصلحة الدعوة. مثلا إيجوا للتمثيل، إيجوا لي
إخواننا
النصارى، الترحم على البابا، الدعاء له، ونحو هذه الأشياء. هذه كلها ترى تعارض الشرع، لأن الشرع يدل على خلافها. فهي في الشرع مصلحة ملغاة، في الشرع إيش مصلحة ملغاة. خذ مثلا قضية المظاهرات، أنت تقول المظاهرات طريقة شرعية لتعبير الناس عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، جهة ولي الأمر. طيب أمامر بالأمة الإسلامية في زمن الصحابة والتابعين والتابعين ولا إما أمور زي كده، هل أحد خرج دعا الناس إلى مظاهرة؟ هل أحد أمر بهذا؟ إذن هذا فعلكم خلاف ما فعله السلف، هذا واحد. اثنين، هذا الفعل يترتب عليه أضرار، ولذلك ما في شيء اسمه مظاهرة آمنة، ما حصل نهائي شيء اسمه مظاهرة سنية آمنة، ما حصل. وذلك إذن المصلحة المقصودة شرعا من حفظ النفوس وحفظ الدماء وحفظ الأموال وحفظ العقول وحفظ الدين تقتضي خلاف هذا. هم جو سووا عكس المقصود ودولوا هذه التسمية، وذلك ينبغي أن تكون في حذر في التعامل معهم، لأنه يأتون بمسميات شرعية لكن بمعاني بدعية، بمعاني هم يريدونها. فحقيقتهم يقصدوا ما يصلوا مصلحة الدين، يقصدوا مصالح الدعوة، مصلحة الجماعة. إيش دينهم، إيش جماعتهم تبغى؟ هذا مصلحة. إيش جماعتهم ما تريد؟ هذا ما هو مصلحة، هذا زي كذا. وهذا السبب أنهم دخلوا في أشياء مخالفة لما عليه السلف الصالح، وهذا السبب هجماتهم على ما جاء عن السلف الصالح. يبغوا يخرجوك عن هذا حتى رجل تقول لهم هذه مصلحة ملغية وهذه مصلحة. الآن مثلا يقول لك ما في داعي لتطبيق الحدود بقطع اليد، تشويه المجتمع هذا يا أخي، تشويه المجتمع. ما في داعي لتطبيق القصاص بالقتل يا أخي، إيش هذا؟ وحشية. فجوب أشياء ضد النصوص، ضد ما ثبت في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فحصلت هذه الأشياء تحت مسمى المصالح. ولذلك أقول لك يعني يحذر كل طالب علم وكل مسلم من مطالعة كتبهم ومن القراءة لهم، لأنهم حتى المعاني الشرعية يجيبوها محرفة بمعاني هم يريدون. نسأل الله العافية والسلام.
جزاك الله خير.
خلصنا احنا
شيخ، خلصنا نكمل.
طيب شيخ يعلق.
طبعا
انا وقف
الاخوانجية او رؤوس الاخوانجية ان يردون على اللي يسمونهم يعني اهل السنة، يسمون الخوارج من الاخوان او الجماعات بالاسلام السياسي، لأنه عندهم غلو في جانب الحاكمية، تفسير الإسلام تفسير سياسي يحاكم في المجتمع وولاة الأمر وفق هذا التفسير ولا ينظر فيه للتوحيد. هذا سؤال يا واتا. المهم شيخنا يقولون الإسلام السياسي، أن أنتم يا اللي تقولون علينا إسلام سياسي، فكرتكم أنكم تبغون تفصلون الإسلام عن حياة الناس، ما تبغاه الحاكم، ما تبغاه أيوة. فأنت يا أنكم تبغونه بس في العقائد، من العلماء اللي قال أبغى الإسلام بس في العقائد وما بغاه في الشرع. يعني ما حد مهتم أصلا بالعقائد إلا السلفيين إلا علماء إلا بشير الإبراهيمي إلا محمد خليل هراس إلا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من هو. طرح قضيتين الأخ جزاه الله خير. القضية الأولى وهي اللي ذكرها ثانيا وهي قضية أنه أنتم يا السلفيين طريقتكم تبغوا الإسلام ما هو معايش في الحياة، تبغوا منعزل عن الحياة بس أحكام العقيدة الحال وأحكام الشيء، لكن ما في تعامل مع الحياة وما تبغون نتدخل في أمور الدولة ولا في أمور السياسة، فأنتوا طريقتكم هذه خلاف أن الدين منهج حياة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالجواب على هذا الكلام أقول هذا منهج بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وحدده وليس منهج من عند العلماء. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله على أثرة تكون علينا ما لم نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله. فقول عبادة بن الصامت أبو الوليد عبادة بن الصامت قوله على أن لا ننازع الأمر أهله، يعني كان الرسول يأخذ عليهم البيعة على أن لا ينازع الأمر أهله، بمعنى أنكم من أوليتوهم الثقة وجعلتوهم ولاة أمر عليكم لا تنازعوهم في أمره، هم المسؤولون وأنتم خلفهم متبع لهم في المعلوم. ولذلك نحن نقول السلفي يترك منازعة ولاة الأمر، وما عندنا في السلفية حزب معارضة أو معارضة لولاة الأمر، لا عندنا نصيحة، عندنا أمر معروف عن المنكر بالطريقة الشرعية اللي احنا بيناها في الكلام السابق، أي شيء آخر غير كده نقول هذا طريقة غير شرعية في التعامل مع ولاة الأمر، لأنه نحن حينما لا ننازع الأمر أهله نطبق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاص هو المسؤول أمام الله، إن أحسن فله ولنا وإن أساء فعليه ولنا، لأنه نحن نسمع ونطيع في المعروف فلنا حق السمع والطاعة في المعروف والباقي عليه إذا كان هو شيء سار إذا كان حصل في إساءة. فنحن لا نترك التعامل في أمور الدولة وكذا من عند أنفسنا، لا نتركها اتباعا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم على أن لا ننازع الأمر أهله. فالوزير في المالية مسؤول، الوزير في الصحة مسؤول، الوزير في التعليم مسؤول، الوزير في أي جهة من الجهات مسؤول، نحن تبع ولي الأمر وتبع من أنابه ولي الأمر وأوكل إليه هذه الجهة من جهات أمور الناس وحياة الناس، فنحن تبع له في المعروف ولا ننزعه، وهو في الأصل محل ثقة عندنا ومحل قبول عندنا، فنسمع ونطيع ولنا إن شاء الله ما أحسن وما أساء فعليه وليس علينا. هذا المنهج علمنا إياه الرسول، ما هو منهج من كيسنا، لكن هم يريدوا يخالفوا هذا، هم لا يريدوا قضية أن لا ننازع الأمر أهله، ولذلك عندهم هم جبهة معارضة حزب معارضة، إحنا عندنا نسمي هؤلاء خوارج، من يعارض ولي الأمر ويخرج على أوامره ودائما أخذ جبهة مضادة لولي الأمر نسميه خارجي، هذا الاسم الشرعي له، هم يسموها جبهة معارضة، يقول أنتوا كده يعني تاركين لهم الدولة، نقول لك لا الرسول أخذ علينا أن لا ننازع الأمر أهله. وضحت هذه النقطة. أما النقطة الأولى اللي أنت ذكرتها جزاك الله خير قضية الإسلام السياسي، هذه قضية صاروا يدندنوا حولها وتكلم عليها بعض الباحثين بكلام بالمرة النفيس. تدري شيء قضية الإسلام السياسي؟ قضية الإسلام السياسي أن يكون الدين والإسلام تبع لما يراها الحزب والجماعة في طريقة التعامل في الدولة، فيعني مثل قضية تقديم المصالح على النصوص، وهم يستندون لعبارات للشيخ الطاهر التونسي صاحب كتاب التحرير والتنوير في مثل هذا الباب وفي كتاب المقاصد، فأنتوا تنتبهوا لهذا الموضوع. الإسلام السياسي عندهم مو بالمعنى اللي احنا نعرفه، احنا لما نقول إسلام سياسي نقصد إسلام سياسي يطبق في أحكام الشرع في التعامل مع الدول في السياسة الخارجية والداخلية وإقامة الحدود وما يتعلق بإدارة المجتمع بوفق كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه السلف الصالح. أما هم الإسلام السياسي اللي يدعون إليه أن يكون هذا الدين تبع لما يرونه هم من المصلحة، ولذلك هم يقولون هذا الدين إنما جاء من صلاة وصيام وحج، إنما جاء من أجل إنشاء المواطن الذي يعمر الأرض والبلاد، بس يقول هي تربية، وهذا صرح به أبو الأعلى المودودي، صرح به حسن البنا، صرح به الطاهر بن عاشور، صرح به غيره، وهذا مذكور مرصود في كتاباته. وذلك الإسلام السياسي هو بهذا المعنى، ليس بالمعنى اللي احنا ذكرناه قبل قليل. فلا تختار بكلمة الإسلام السياسي. ولذلك هم كانوا رافعين شعار الإسلام هو الحل. لما دخلوا في الانتخابات وكذا صاروا يقولوا، شالوا كلمة الإسلام هو الحل، صاروا يقولوا الديمقراطية هي الحل. بل رئيسهم في ذاك الوقت أستاذ رياضي كبير يقول اللي أنتوا تريدوه هو اللي يصير، اللي أنتوا تبغوه هو اللي هو يصير، واللي يعني حتى ما في دين، مو اللي قال الله وقال رسوله أو بحسب ما يتبع مع الشعب. لا، شوفوهم مقطع في اليوتيوب موجود كلام يقول اللي أنتوا تريدوه الشعب هو اللي هو معنى الديمقراطية بالمعنى الصحيح، حكم الشعب، للشعب بالشعب، صح ولا لا؟ هو كذا قال. فتنتبهوا لهذه القضية، قضية الإسلام السياسي. كان عندك سؤال أنت؟
الآن في شبهة قصد منها يعني البعد عن العلماء وكذا، لأن الفتوى غير مطابقة
للواقع
الحالي، وأن الفتوى تغير في الزمان المكان، غير مراعي مفهوم تغير الزمان المكان ولا أصول تغير الفتوى في المصالح والمفاسد وتغير العادات والأعراف وحال مستقبل توجيه.
توجيه أول شيء لازم أبين لك إنه هذه القاعدة، الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، قاعدة صحيحة لكن مقيدة، ليست على إطلاقها. لأن الفتوى على نوعين، فتوى هي فقط نص الكتاب والسنة، وفتوى هي تنزيل هذا ما جاء في الكتاب والسنة على واقع الشخص بما يتعلق بالعادات، بما يتعلق بحاله، بعرفه، بإلى آخره. فالفتوى هي نص كتاب والسنة، حكم الصلاة، حكم الطهارة، حكم النجاسة، حكم نقض الوضوء، حكم كذا، هذه فتاوى نصفية. لكن الفتوى التي تتعلق بتطبيق الحكم على واقع الشخص من جهة العادات والأعراف، الاجتهاد في ذلك والقياس وكذا، فهذه الفتاوى تتغير بتغير الأعراف والعادات، تتغير باختيار بتغير القياس. فهذه الفتوى اللي قال فيها العلماء، الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان. ولذلك قال العلماء الفتاوى المبنية على عرف أو عادة أو قياس أو اجتهاد تتغير بتغير الزمان والمكان، لأن الأعراف تتغير والأوضاع تتغير. مثال ابن القيم في إعلام الموقعين يقول لو قال رجل من أهل مدينة في مدينتهم، لو قال يا ابن أمك، هذه ما هي سبة، يعني ما هي نسبة إلى الزنا، يا ابن أمك ما هي نسبة إلى الزنا عندهم، في عرفهم أنه هذه الكلمة يعني كانوا يقولوا أنت أنثوي، ما يعني مو أنك أنت ابن زنا. وفي بلد ثاني إذا قال يا ابن أمك معناته نسبه قذفه أو قذف أمه، صح ولا لا؟ يقول لو أنا رجلا من أهل البلد الأول سب رجلا من أهل البلد الثاني لما كان هذا من باب القذف، ولو أنا رجلا من أهل البلد الثاني سب رجلا من أهل البلد الأول كان هذا قذف. مراعاة العرف، تتغير الفتوى لأنه هنا العرف غير العرف هنا، فالوضع يختلف. مثال ثاني، مثلا السوق، ذهاب للأسواق ما في شيء، لكن لو قلنا مثلا هذا السوق لا يسلم من يدخل فيه من الوقوع في حرام، فنقول ينبغي أن لا يدخل هذا السوق إلا إنسان يستطيع التحرز من هذا الحرام، ما نطلق القول بجواز الذهاب إلى هذا السوق. فجي سألتني عن سوق آخر يأمن الإنسان فيه على نفسه وبمكانه التحرز وما يشوع فيه من الحرام، فقول الأمر عادي جاهز، تبى تروح روح، تبى تغيرت الفتوى لأنه تغير الواقع، شيء تغير. هذه الفتوى اللي قال عنها العلماء تتغير بتغير الزمان والمكان. أما كون دعاة الباطل هؤلاء يطعنون في العلماء الكبار من جهة لهم فتاوى متغيرة بتغير الزمان والمكان، فهذا يرجع إلى جهلهم، جهل هؤلاء الذين يطعنون في العلماء، لأنهم ما يعرفوا واقع حال الفتوى. الفتوى واقعها أن الحكم ينبني فيها على حال المستفتي. تتذكروا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج جماعة من الصحابة في سفر وأجنب رجل منهم في الليل، فلما أصبح الصباح قال له من أجنبت في شجة في رأسي ماذا ترون علي؟ قالوا من أرى عليك إلا تغتسل، فاغتسل فمات. فلما جاءوا إلى المدينة إلى الرسول أخبر الرسول فقال قتلوه قتلهم الله، إنما كان شفاء العي السؤال. الآن السؤال، هذولا أجابوا إنه هذا جنابه عليها غسل، حكمهم صح ولا خطأ من حيث الحكم العام؟ حكمهم صح، لكن فتواهم خطأ. ليش؟ لأنه لم يراعوا حال الرجل الذي به شجة في رأسه وحاله لم يدخل الماء على رأسه، فتتغير الفتوى لتغير حال الشخص المستفتي، فهذا رجل ليس ذاك. انتبهت هذه النقطة؟ فهذا موضوع هم ما يفقهوا هؤلاء ويطعنوا في العلماء بسبب الجهل وعدم المعرفة. ترى من أدوى الناس اليوم وكل يوم الجهل. الجهل. أكثر الشبهة التي يطعن فيها في القرآن، أكثر الشبهة يطعن فيها في الحديث، أكثر الشبهة يطعن فيها على كلام أهل العلم هي بسبب الجهل. إذا عرف الموضوع من أصله زالت المشكلة منه. وضحت؟ فهم استغلون هذه القضايا من أجل الطعن في العلماء، والواقع غير ذلك تماما. أسوي دعاية رسالة لي لي رسالة اسمها تغير الفترة بتغير الزمان والمكان، يمكن تلاقوها في النت، أصحبوها فيها الكلام. في شيء ثاني عندكم؟
لا بشكل تكليف هذا تغير الفترة تغير تغير الزمان والحال والعرف تكليف عند عهد الله تكليف مثلا لما ننشر صورة الإسلام الزين مستحيل نقول على النصارى مثلا مو اخواننا مثلا اخواننا المسيحيين اخواننا في المواطنة فيكيف يقول لك تغير الحال هي قاعدة فقهية سليمة
هذه مبنية على الفتوى المتعلقة بحال الشخص أما الفتوى المتعلقة ببيان حكم الله فهذا لا ثابت حكم الله ثابت حكم الله ثابت أنه هذا كافر هذا نصراني لا يقال عنه أنه أخونا ليس بين المؤمن وغير المؤمن أخوة حينما قال الله إنما المؤمنون إخوة مفهوم المخالفة أنه لا أخوة بين المؤمنين وغير المؤمن لا أخوة طيب في القرآن أخا عاد عن نبي من أنبياء الله أخا عاد أخا ثمود كذا فنقول هذا في لغة العرب نسبة إلى القبيلة كذا إنه يعني كانوا يقول هو من قبيلة كذا أو من جماعة كذا فهو ليس من باب الأخوة التي نحن نذكرها قضية الانتساب العقد فما يستعمل مثل هذا الكلام في مثل هذه المواطن وتجعل شعار خاصة إذا كنت أنت من أهل العلم المشار إليه أنت تدعو تصلح ما بينك من باب يعني إصلاح الحال ما بينك وبين مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الغلام اليهودي الذي كان يخدمه لما غاب عنه فسأل عنه فقال هو مريض بل لعله في النزع فزاره الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الإسلام وصار ينظر إلى أبيه الولد ينظر إلى أبيه فأبوه قال أطع بالقاسم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقال الرسول خذوا أخاكم خلاص خذوه شيلوه الآن هذا هو أخوه قبلها ما قال لما أسلم قال مع أنه زاره في حدود الشرع لا مانع لا مانع من الزيارة لا مانع من التعزية في حدود الشرع بما يناسب لا مانع من كذا لكن أما تديله ألقاب الشرع ما نفاها ما قبلها إنما المؤمنون انتهى الموضوع هذا من ضمن مسائل الولاء والبلاء نبهني دوب الشيخ بالكلمة هذه اللي قالها شوف فتاوى علماء الدرر السنية فتاوى علماء الدرر السنية مسائل الولاء والبراء أغلبها على وقايع حاصلة تختلف عن حالنا نبه على هذا الشيخ عبد العزيز العنقري في رسالة مطبوعة في أول الدرر السنية إنه جاءته إشكالات وكذا فبين إنه أغلب فتاوى العلماء الذي تكلموا عن هذا الوضع إنما هي عن نوازل حاصلة معينة وعن واقع حاصل معين ما ينبغي أخذ كلامهم كقاعدة عامة في كل مسائل الباب إنما هذا واقع معين هذا واقع معين. يعني مثلا أحد علماء الدرر السنية يقول أن الجهاد لا يحتاج إلى إذن إمام حتى يقام قالوا هذا السبب بسبب أنه في ذاك الوقت اللي هو أجاب في على هذه المسألة ما كانت الدولة السعودية قائمة ما كان في ولي أمر قائم فكان لابد يقاوموا هذول الأتراك اللي جايين يقاتلوا المسلمين واستبيحوا حمى التوحيد فكان يقول ما يشترط الآن لابد نواجه هذول فأخذوها إنها عبارة أن الجهاد لا يشترط فيه إذن ولي أمر وأن من قال ذلك لا لم يقل ذلك بدليل يرد عليه نفس كلامه متى دعوا المسائل الثانية لكن بس كده الهوى مسائل انتقائية انتقوا من هذا كذا وانتقوا من هذا كذا وانتقوا من هذا فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض الانتقائية هي منهج يهودي في التعامل مع النصوص الشرعية وذلك الله عز وجل جعل هذا محل ابتلاء قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل وما يعلم تأويله إلا الله تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون أمنا به كل من عندي ربنا إذن أنت مبتلى بأنه آيات من المتشابه هل ترد على المحكم ما تعرف ترد على المحكم هل ترجع فيها إلى أهل العلم تأخذ من الصواب فإن لم تفعل هذا ولا هذا في القلب زيغ
أيضا تغريب المصالح
المكاسب هذا ما يسكنون الناس يعني
والكتاب عدل المفسدتين
ما يتقنوه العوام ولا طلبة العلم المبتدئين، هذا باب حكر على أهل العلم، لكن كل واحد يتصدر ويرى نفسه أنه يعني من أهل العلم ويبدأ يتكلم ويحمل الناس على اجتهاداته هو وعلى آرائه هو. نسأل الله العفو والعافية. من الكلمات الحلوة في هذا الباب ما جاء عن بعض السلف، قال لأن أكون ذنبا في السنة صحب إلي من أن أكون رأسا في الضلالة أو في الفسق. خلاص عرفت أنت غلط، لا تواقع، أقبل الحق وارجع إليه. لما تكلم ابن تيمية عن فتنة عبد الرحمن بن الأشعث في كتابه منهاج السنة النبوية ذكر ما حدث سببهم من قتال وتآذى الناس، قال فلا دينا أقاموا ولا دنيا حفظوا، كل شيء راح. خلاص يكفي، جزاكم الله السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا اللقاء ينعقد في الدمام في صبيحة يوم الأربعاء الثاني من شهر ذي القعدة من عام 1446 هجرية، ضمن مبادرة الأمن الفكري بإشراف فضيلة الشيخ سعادة الدكتور عبد المجيد العساكر جزاه الله خير، وبتكليف من وموافقة من سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله، وبدعم من حكومة المملكة العربية السعودية لأعمال الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. موضوع الأمن الفكري الذي يشرف عليه فضيلة الشيخ، عنوان هذا في هذا اللقاء الوسطية والاعتدال وبيان خطر أهل الفكر الضال والمناهج المنحرفة، يعني يدور على محورين. المحور الأول محور مهم وأساسي لابد أن يكون في ذهن كل عالم وفي كون كل فقيه وفي ذهن كل مسلم، وهي أن الإسلام بني على الوسطية والاعتدال ولم يبنى على التشدد والغلو والضلال في هذا الباب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بالحنيفية السمح، ولما أرسل معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل السماحة واليسر والوسطية والاعتدال أمرا عاما في العقائد وفي العبادات وفي التعاملات. أما في العقائد فعلى سبيل المثال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، يعني تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من أعظم عقائد الإسلام بعد توحيد الله سبحانه وتعالى، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومع هذا الرسول يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. لما جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد ما شاء الله وشئت، غضب، قال جعلتني لله ندا أو جعلت الله عدلا لي، قل ما شاء الله ثم شئت. هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام يمنع من الغلو حتى في باب العقيدة. أما في باب العبادات فإن الرسول عليه الصلاة والسلام تعدد الأحاديث منه في النهي عن الغلو وعن المبالغة والخروج عن الوسطية والاعتدال. لما جاء ثلاثة من الشباب، شباب الصحابة رضوان الله عليهم، قال أحدهم أنا أريد أن لا أتزوج النساء، وقال الآخر أنا أريد أن أصوم النهار وأقوم الليل، وقال الآخر أما أنا أصوم النهار ولا أفطر، وذاك قال أقوم الليل ولا أنام. فبلغت مقالتهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فخرج وخطب الناس وقال ما مقالة بلغتني عن بعضكم، ألا إني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأنكح النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلم يرضى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا التبتل والانقطاع والخروج عن حد الوسطية والاعتدال حتى في التعبد، بل إنه صلى الله عليه وسلم قالها صريحة، قال أيها الناس أكلفوا أنفسكم من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، أكلفوا أنفسكم من العمل ما تطيقون. فمنع الرسول حتى في باب التعبد أن يكلف الإنسان نفسه ما لا يطيق، وقال عليه الصلاة والسلام قليل دائم خير من كثير منقطع، وجاء في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام قال إن المنبتة لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. قال العلماء المنبت هو الذي واصل السير على الدابة ولا يرتاح. قالوا فإن بدن الإنسان بالنسبة له كالدابة بالنسبة للمسافر، فإذا لم يراعي بدنه وحمل نفسه ما لا تطيق يوشك أن ينقطع هذا به، فإذا انقطع به ضاع عمله. والرسول يقول قليل دائم خير من كثير زائل. والمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. فالخروج عن حد التوسط والاعتدال هو خروج عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فمن كان يرجو الله واليوم الآخر فإنه لا بد أن يكون على حد الوسطية والاعتدال. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم إشارة إلى هذا المعنى الذي فيه ضابط الوسطية والاعتدال، لو أحد سأل قال لك ما هي الوسطية والاعتدال، قل هي ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في شأنهم كله، في شأنهم كله، هذه هي الوسطية والاعتدال. الرسول عليه الصلاة والسلام إشارة إلى أهمية الوسطية والاعتدال في باب التفرق وحدوث الفرق والضلالات. الآن بندخل على المحور الثاني. قالوا ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابه. انظروا إلى هذا الضابط الذي ميز فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بين الفرق. فأنت تميز بين الفرق بأن تعرض حالهم على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إيش مكان حالهم؟ إيش مكان وضعهم؟ أعرض حالهم في الاعتقاد، في التعبد، في المعاملات، في السلوك. أعرض حالهم على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فما خرج عن هذا فاعلم أنه خروج عن الوسطية والاعتدال، وما وافق هذا فاعلم أنه تمسك بالوسطية والاعتدال. والله عز وجل ضبط بهذا الضابط، فقال سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال ابن مسعود رضي الله عنه أيها الناس عليكم بالأمر العتيق، يعني بما كان عليه الصحابة رضوان الله عليه. الشاهد أن الرسول ربط بين الافتراق وبين ترك التوسط الاعتدال بالإشارة إلى ما كان عليه هو صلى الله عليه وسلم وصحابه. وأنت لو أجلت النظر فيما كانت عليه حال هذه الفرقة الخارجة عما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم تجدها حادث عن هذا الأمر، فدخلت في صنف من صنف الغلو. والرسول صلى الله عليه وسلم في الحج أمام الناس كلهم، والناس كلها تنظر إليه صلى الله عليه وسلم، أمر ابن عباس في خروجه من مزدلفة إلى منى أن يلقط حصيات مثل حصى الخذف. حصى الخذف هو الحصى الذي يمكن أن تضعه بين أصابعك لترمي به. فقال لابن عباس أرفع لي حصيات، فرفع له بعض الحصيات مثل حصى الخذف. فقال أيها الناس بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الغلو في الدين هذا خروج عن حد التوسط والاعتدال. وذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام نحقر صلاتنا جنب صلاتهم وصيامنا مع صيامهم وقيامنا مع قيامهم، وقال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يرى. هذا حال خروج عن التوسط. ولذلك سمت كل الفرق وسمت كل الجماعات الخروج عن حد التوسط والاعتدال، الخروج عن حد التوسط والاعتدال. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما صنف كتابه في العقيدة من أجل سؤال ذاك الرجل الواسطي، وسميت هذه العقيدة الواسطية، مو للوسطية، لا، الواسطية للرجل الذي سأل من واسط وكتب له العقيدة. مع ذلك شيخ الإسلام حرص في هذه العقيدة أن يبين دائما أن ما عليه أهل السنة وسط بين أهل الغلو وأهل الإضاعة. قال الأنصاري صاحب كتاب منازل السائرين، قال تعظيم الأمر والنهي أن لا يعرض لترخص جاف ولا لتشديد غال ولا لعلة توهن الانقياد. يعني إذا أردت أن تعظم الأمر والنهي فلا تعرضه لترخص جاف ولا لعلة توهن الانقياد ولا لتشدد غال. التشدد الغال هذا هو الذي نحن نريد أن ننبه عليه، أنه خروج عن حد التوسط والاعتدال. تعالوا تنظروا فيما عليه أهل الفرق. نمسك مثلا من أوائل الفرق التي ظهرت في أول الأمر عن طريق عبد الله بن سبا، فرقة الشيعة. ماذا صنع الشيعة؟ الشيعة هؤلاء غلوا في آل البيت، وكانت هي في الأصل خدعة، خدع بها الناس عبد الله بن سبأ اليهودي، فهو يعلم أن الناس يحبون الرسول ويحبون آل بيت الرسول، فماذا يصنع هذا لخبثه؟ هو يعلم أنه لو جاء بأفكاره للناس هكذا سترد، لكن ألبسها لبوس الحق وأدخلها تحت محبة آل البيت، وجعلهم يغلون في علي بن أبي طالب، حتى بلغ من بعض السبائية أن قال الذي يجري السحاب هو الله. علي بن أبي طالب بلغته هذه المقالة وأتى بالناس الذين قالوا بهذه المقالة، فكان يسألهم من الذي يحيي الموتى، من فكان بعضهم يقول الله، وحفر حفرة فصار وضع فيها نارا، فمن قال إني أنا توب فمات، فإن لم يتب رماه في الحفرة، حتى قال الشاعر على لسان علي بن أبي طالب، ويقال أن علي رضي الله عنه الذي قال، قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أوقدت ناري ودعوت قنبرة، قنبرة الخادم الذي كان معه، فصار يوبخهم على هذا. غلوهم في علي بن أبي طالب أوجب أن يكون هذا حاله. عبد الله بن سبا سرب في الأمة الإسلامية فكرة أخرى، وهي فكرة الطعن في الأمراء، وقد جاء عن فيما ذكره ابن عساكر وغيره من أهل التاريخ، ابن عساكر في تاريخ دمشق وغيره كالطبري، ذكر أن عبد الله بن سبا علم الناس الغلو في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأنتم تعلمون باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا أصل من أصول الشريعة عموما، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بتنهون عن المنكر. فتح باب ثاني، الأول باب قضية محبة آل البيت، ها بعد فده فتح باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ماذا صنع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال عبد الله بن سبأ مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر واطعنوا في الأمراء يحبكم الناس، فجابها بصورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا تسلسل في الخوارج، وتسلسل في المعتزلة، وتسلسل في الزيدية، هذا المبدأ، وهو مبدأ غلو في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المسمى صحيح ولكن انحرفوا في المعنى المراد منه إلى معنى آخر غير المعنى الشرعي المعتبر، فصار معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الطعن في الأمراء والطعن في الحكام وإسقاط حقهم وإسقاط هيبتهم أمام الناس، تمهيدا لدعوة الناس للخروج على ولاة الأمر. برضو منشأ الغلو في معنى من المعاني الشرعية. تعالوا للصوفية. الصوفية غلت في باب التعبد، وغلت في باب يعني الإقبال على الله عز وجل، حتى كانوا يعيرون أهل السنة والجماعة، يقولون علمنا حدثني قلبي عن ربي، وعلمكم ميت عن ميت، علمنا حدثني قلبي عن ربي عن الحي الذي لا يموت، وعلمكم ميت عن ميت. الصوفية غلوا بسبب هذا، ودخلوا في أمور جعلت مقالاتهم في بعض الأحيان مقالات باطلة، بل صرح أهل العلم أن من يقول بهذا المعنى فقد كفر، مثل القول بأن الله موجود في كل شيء. ابن عربي الحاتم الطائي، وليس ابن عربي المالكي، ابن عربي الحاتم الطائي يقول العبد رب والرب عبد، فيا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك ربه، وإن قلت رب فأنا يكلف، خلاص أسقط التكليف عن العباد. إذ كل بعض الدكاترة يقول رحت في رحلة إلى السودان، ويعني كنا نعلم الناس التوحيد ونحذرهم من هذه الأضرحة، يقول مرة دخلنا الضريح وجدنا رجل كما خلقه الله عريان ويشرب سجارة وجالس في ركن، فجيت أتكلم قالوا لي أسكت أخرج، خرج. فلما خرجت قلت إيش هذا المنكر، كيف أسكت؟ قال هذا عندهم ولي من أولياء الله، إن تكلمت عليه قاموا عليه. قلت إيش عقيدتهم في هذا الباب؟ قال يقولون هذا بلغ منزلة اليقين، أما في القرآن في سورة الحجر في آخرها فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قالوا هذا بلغ مرتبة اليقين. قال فقلت لهم أيها يعني إخوان كيف بلغ مرتبة، معناته الرسول ما بلغها والصحابة ما بلغوها، فهو بلغ مرتبة لم يبلغ الرسول ولا أصحابه، فهم خاطئ وغلو في هذا المعنى، وهذا يريكم انحراف الصوفية. تعالوا للمعتزلة. المعتزلة نفس القضية، غلو في قضية اللغة والعقل، غلو في العقل، غلو شديد إلى درجة أصبحوا يعتمدون في الدين مصدر من مصادر التلقي القرآن والسنة من مقتضى اللغة والعقل، بل جعلوا العقل مقدم على القرآن والسنة، حتى أن أصلهم الذي بنى عليه الأشاعرة أيضا أصلهم في التعامل مع المنقول والمعقول تقديم المعقول على المنقول إذا تعارض. ولذلك الرازي فخر الدين الرازي صاحب التفسير له كتاب سماه تأسيس التقديس، بنى على أساس هذا الأصل، وهو أنه إذا خالف المعقول المنقول فيقدم المعقول، وصار يستدل على هذا الكلام. فألف الشيخ الإسلام كتاب نقد تأسيس التقديس مبنى على هذا الأصل، وهو أصل فيه غلو في العقل، أصل فيه غلو في العقل. وهكذا ما أدرت طرفك تنظر فيما عليه أهل الفرق والجماعات إلا وتجد عندهم غلو وتنطع في الدين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. التنطع هو تشدد في الأمر في غير محله، الغلو خروج بالأمر عن ما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت الهداية وكان الصلاة وكان الصراط المستقيم هو التمسك بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه والأخذ به والبعد عن كل ما يخالفه. وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ما ينبغي للإنسان أن يغلو، وما ينبغي للإنسان أن يتنطع، وما ينبغي للإنسان أن يتشدد. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما بعثت بالحنيفية السمحة. أصحاب المبادئ الضالة، أصحاب المبادئ الضالة، أصحاب الأفكار الضالة، سواء كانوا إخوان، سواء كانوا سرورية، سواء كانوا تبليغ، سواء كانوا صوفية، سواء كانوا شيعة، سواء كانوا طبعا يعني الشيعة مراتب، سواء كانوا إيش ما كانوا من الجماعات، إلا وتجد أن من أسباب ضلالهم وهلاكهم خروجهم من حد التوسط والاعتدال، خروجهم من حد التوسط والاعتدال. يعني أمر سهل للمسلم إذا كان على معرفة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، سهل للمسلم أن يعرفه وأن ينتبه له حتى لا يقع فيما يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي علمنا إياها، وهي قائمة على أساس التوسط والاعتدال وترك الغلو في الدين. الغلو في الدين مثل ما قلنا قبل قليل حتى في أمور العقيدة نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. أستمر أتكلم عندكم أسئلة مداخلات حتى لو
خليها آخر شيء مداخلات
بإضافة نقاط. أستمر.
طيب
نأخذ الآن يعني بعض الجماعات وبعض الفرق ونتكلم عما لديهم من الغلو في أمور الدين. عندكم السرورية والإخوان غلو في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى ساروا يتسوروا منه في الكلام في ولاة الأمر، في المحاضرات، في الجلسات العامة فيما بينهم البين، على المنابر، في الخطب، بدعوة أن هذا من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ولا شك أن هذا غلو في الدين وخروج بمعنى الأمر المعروف والنهي عن المنكر عما أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الحديث صريحا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من كانت له نصيحة إلى هذه السلطان فليأته في مجلسه وليأخذ بيده ولينصحه في خاصة نفسه، فإن قبل فبه، فإن لم يقبل فقد برئت الذمة، برئت ذمتك أنت، خلاص انتهى الموضوع. هذا الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا فيه كيف التعامل مع ولاة الأمر. أما هؤلاء فغلوا في هذا الباب، أصبحوا يعاملون ولاة الأمر في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر بما لا يرضون أحدا أن يعاملهم به كأفراد. لو تجي للواحد فيهم تنصح أمام الناس على الملأ يقول لك يا أخي ما هي طريقة نصيحة، توخني بنصحك على انفرادي، فإن نصحك لي بين الناس فضيحة، أنت إيش كده تسوي؟ طب أنت أمر ما ترضى نفسك، كيف ترضى لي ولي الأمر؟ هذه صورة من صور الغلو في ولاة الأمر، من صور الغلو في المعاني الشرعية. غلو بعض الجماعات في باب التفسير، مثلا باب تفسير القرآن الكريم، بعض الجماعات ترى أن الدين هذا كله قائم والشريعة هذه كلها نزلت ما تقول من أجل عبادة الله، تقول أن هذا الدين قائم من أجل إعمار الأرض، وأن هذا هو المقصد الأصلي لإنزال الشريعة. وهذا صرح به بعضهم وذكره بعضهم، وهذا غلو في معنى إعمار الأرض. وإلا فإن الله عز وجل يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمهم، يقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذا خروج عن معنى الوسطية والاعتدال في التعامل مع هذه المعالم. أيضا من باب الخروج عن الوسطية والاعتدال الذي وقعت فيه بعض الجماعات أنهم يبالغون في أمور التعبد، مثل ما ذكر لنا الرسول صلى الله عليه وسلم حال الخوارج الذين يمرقون من الدين كما يمرق أسامة من الرميم، يبالغون في التعبد ويتركون أمور العلم وأمور الدين وأمور السنة واتباعها. وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة وهم صحابة قال أما إني أنام وأقوم، يعني أنام في الليل وأقوم أصلي من الليل وأصوم وأفطر وأنكح النساء وتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذه قضية خطيرة ينبغي الانتباه لها. جاء حديث آخر عن الرسول صلى الله عليه وسلم يحث على اتباعه والتمسك بما كان عليه هو وأصحابه عليه الصلاة والسلام، قال حديث أبي نجيح العرباضي الساري قال ومن يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. في أول هذا الحديث قال أبو نجيح العرباض بن سارية وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبش، ومن يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمة. شوف هذا الحديث أوصى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بأربع وصايا. الوصية الأولى فيها صلاح ما بينك وبين الله، قال أوصيكم بتقوى الله. الوصية الثانية فيها صلاح المجتمعات، فإن المجتمع لا يقوم إلا بالسمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف، فإنه إذا اختل هذا الركن اختلت المجتمع. وذكر ابن تيمية رحمه الله قال باستقراء التاريخ لا يعرف في أمة من الأمم خرجت على ولاة أمرها وتركت السمع والطاعة له واستقامت لهم أمورهم في الحياة. واليوم بلاش للتاريخ، تعالوا للواقع، ما في دولة من الدول خرج الناس فيها عن السمع والطاعة لولاة الأمر واستقامت لهم أمورهم بعد ذلك، إلا وضعفت قوتهم وأذهبت شوكتهم وجعلتهم لقمة سائقة في يد الأعداء. الوصية الثالثة الوصية بما يصلح لك الدين، وهي أن تلزم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الوصية الرابعة أن تحذر من البدع لأنها تؤذي الدين وتخدش الاتباع، فقال ومن يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليه وإياكم ومحدثات الأمور. فهذه أربع وصايا من الرسول صلى الله عليه وسلم، كلها لو تأملتها تدعو إلى التوسط والاعتدال. المسلم لا ينبغي له أن يكون غاليا، لا ينبغي متشددا، لا ينبغي له أن يكون جافيا مضيعا لشرع الله، إنما ينبغي أن يكون كما قال أبو إسماعيل الأنصاري قال من تعظيم الأمر والنهي أن لا يعرض لتشدد غال ولا لترخص جاف ولا لعلة توهن الانقياد. فالإنسان المسلم عليه دائما أن ينتبه لهذه الأمور وأن يحذر أن يقع فيما يخالفها، فإن الله عز وجل أن أنزل لنا هذه الشريعة وهي شريعة سمحة، شريعة يقول الله عز وجل فيها يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. تعلمون أن مقاصد الشريعة الإسلامية كلها المقاصد العامة خمسة: المقصد الأول تحقيق العبودية لله، المقصد الثاني مراعاة جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، المقصد الثالث رفع الحرج والتيسير على الناس، المقصد الرابع حفظ نظام الأمة ولزوم السمع والطاعة لولاة الأمور، المقصد الخامس حفظ الأخلاق والنفس على الفطرة التي خلقها الله سبحانه وتعالى. فهذه المقاصد الخمسة تجدون أكثر من مقصد وكلها بل يدخل فيها قضية مراعاة التوسط والاعتدال واجتناب الغلو والتنطع، كما قال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. حتى في الأكل والشرب في الأمور العادية قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. في الحديث قال كلوا واشربوا وتصدقوا ولا تسرفوا، وإن قليل دائم خير وإن قليل دائم خير من كثير زائد. فالإنسان المسلم ينبغي أن يكون التوسط والاعتدال سمته في الحياة. إذا مدح لا يغلو في المدح، إذا غضب لا حتى في الحديث عند البخاري في الأدب المفرد قال أحبب حبيبك هونا ما فقد يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما فقد يكون حبيبك يوما ما. توسط واعتدال حتى في الحب حتى في البغض، فأنت تحب ولا تجعل حبك غلوا، وأنت إذا أبغض لا تجعل بغضك غلوا، إنما أحبب حبيبك هونا ما فقد يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما فقد يكون حبيبك هونك يوما ما. فالإنسان المسلم سمته العامة، سمته في التفكير هي ترك الغلو وترك التشدد والحرص على التوسط والاعتدال. ما في جماعة ولا فرقة ضالة إلا وتلاقي من أسباب ضلالها إيش؟ الغلو والتشدد. وهذا كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من أخطر الأسباب التي تضيع الأمم، قال إنما هلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فالإنسان يحذر الغلو في الدين. هذا ما عندي، ونسمع منكم حفظكم الله. أسئلة، مداخلات، زيادات، أي شيء نحن معكم إن شاء الله. مرحبا.
بالنسبة للجماعات التي تدعي الالتزام بكتاب السنة وتتفق مع أهل السنة والجماعة من هذا الجانب، ونحن ذكرنا الآن ما يتعلق به، لكن في مسألة الالتزام في الأخذ بالأقوال الصحابة، يعني الالتزام بمنهج السلف منهم الصحابة رضي الله عنهم، هم فرطوا بهذا الجانب فلذلك ضلوا. يعني نستطيع أن نقول يعني أن من أسباب
ضلال
الجماعات في
ترك
الالتزام
بمنهج الصحابة. في العقيدة يعبر عن هذا الكلام اللي قاله أحسنت، في العقيدة هذا يعبر عنه بمصدر التلقي. عند أهل السنة والجماعة مصدر التلقي الكتاب والسنة على ضوء فهم السلف، وهذا ما قالوا من نفسهم، قالوا من كتاب الله ومن سنة رسوله. الله يقول من يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم ساد. فذكر الرسول، فذكر الله عز وجل اتباع الرسول، وذكر الأخذ بسبيل المؤمنين. وسبيل المؤمنين أول ما ينطبق وأول ما يطلق على من؟ لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق قال كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي هذه الواحدة؟ في رواية قال الجماعة، وفي رواية، وهذه الرواية يعني أعلى في الصحة من الرواية الثانية، لكن الرواية الثانية الصحاحة الترمذي وقال وهي رواية مفسرة، قال ما أنا عليه وأصحابي. في حديث أبي نجيح اللي ذكرناه قبل قليل قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. وذلك أهل السنة والجماعة الكتاب والسنة يفهم عندهم على ضوء ما جاء عن السلف الصالح، ولا يجوز إحداث قول في فهم الكتاب والسنة معارض لأقواله، يجوز إحداث قول خارج غير معارض، لكن إحداث قول خارج معارض هذا لا يجوز إحداثه في الدين، لا في تفسير القرآن ولا في الأحكام الشرعية الفقهية، وهذه مسألة منصوص عليها في كتب أصول الفقه. طيب هذا مصدر التلقي، أقول مصدر التلقي هو فرقان أيضا بين الفرق والجماعات، فرقان بين الفرق والجماعات. تعال طالع، الصوفية قال مصدرهم في التلقي إيش؟ قلبي عن ربي، مو زينا يقولوا كتاب وسنة، لكن ما في الصحابة، على طول قلبي عن ربي. المعتزلة كتاب وسنة لكن ما في الصحابة، إيش عندهم؟ كتاب وسنة مقتضى اللغة والعقل. المعتزلة ومن وافقهم من الأشاعرة. الآن الحداثيون هذا اليوم يدعو إلى هذا، يقولون كتاب وسنة ويريدون إلغاء ما جاء عن السلف، يسموه التراث الإسلامي، يقولوا ما في داعي نرجع للتراث، يقولوا كلام هؤلاء بما يناسب عصرهم، ونحن الآن في عصر غير عصره، نحتاج أن نفهم القرآن والسنة باللغة العربية بما يوافق عصرنا. فهذا أصل مبدأ الحداثيين، الحداثيين هذا مبدأهم، أن ننفصل في فهم القرآن والسنة عما كان عليه السلف الصالح. حتى سمعت واحد فيهم يتكلم في الإعجاز العلمي اسمه زغلول النجار في موقعه، وسمعته مرة في قناة من القنوات الفضائية يقول الآن ما يصلح نرجع في تفسير القرآن إلى ابن كثير. ليش؟ يقول لأنه ابن كثير ما عنده هذه العلوم اللي عندنا اليوم العلمية لنستطيع بها أن نفهم القرآن. هم يريدون أن يفصلوك عن الكتاب والسنة، عن فهم السلف، حتى ينفردوا بك في أن ينزلوا معاني القرآن والسنة على معنى آخر هم يريدونه. وهذه الآن ترى بعض الجماعات يصرحوا بذلك وبعضهم ما يصرح، لكن هذا منهجهم، وهذا مبدأ فعلا من المبادئ الفاصلة الفارقة بين الفرق والجماعات من جهة مصدر التلقي، من جهة مصدر التلقي. وإن جئت تنظر فإن الغلو في فهم المعاني الشرعية في فهم المسميات الشرعية هو أيضا يرجع إلى مصدر التلقي، فيؤول أمر مصدر التلقي إلى قضية تشدد و ترك التوسط ولا تترك، هذه فعلا فارقة بين الفرق والجماعة. إيش كمان؟
قال عنده مداخلة مشايخ،
فنحط عليها درجات بعدين.
بالنسبة للإجماع هو من الأدلة المتفق عليها. أذكر من قرأت من الجماعات وضع الهيبة لولي الأمر، يعني هذا بإجماع العلماء أن ولي الأمر كل هيبة. طيب الجماعات يعني الآن الإسلامية تقول أن من نصوص أو من أدلتنا الكتاب والسنة والإجماع والقياس، طب هذا الإجماع كيف يتصرفون معه؟
هم أجاوب يعني ولا ولا أنت بتعترض عليهم؟ هم لا يوافقونك بأن الإجماع دليل. الشوكاني عندك شكك في دلالة الإجماع واستندون إلى كلمة قالها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، بس بفهمهم ليس بما أراد الإمام أحمد. الإمام أحمد يتكلم يقول أنه قضية ادعاء الإجماع تحتاج إلى تحري ولا تثبت، فإنه ليس كل من قال أجمع يكون فعلا هناك إجماع، ولذلك قال من قال أجمع ما يدري لعل الناس اختلفوا. فهو ما يشكك في دلالة الإجماع، هو يقول أنه تحتاج في الإجماع أن تتثبت، ليست كل قضية دعى فيها الإجماع الإجماع فيها صحيح. لكن هم أخذوا هذه الكلمة بمعنى أنه ما في إما في إجماع، بمعنى أنه ما في إجماع. وأهل العلم رحمهم الله حرروا، قالوا الإجماع المتيقن الثابت اللي نستطيع أن نضبطه هو ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليه، هو ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليه، أما ما بعد ذلك فإنه يضعف ويقل. الشاهد أن الشوكاني نفسه ممن يشكك في الطعام في الإجماع، ومن سار على طريق الشوكاني راح تلاقيه ذكرة، فهذه الجماعات راح تستند إلى كلام الشوكاني. الغلو في باب المقاصد الشرعية حتى ينزلوها، هذا الإخوان ترى، حتى ينزلوا المقاصد مكان النصوص. الغلو في مسألة الاختلاف فيجعلوا الاختلاف حجة كأنه قال الله وقال رسوله. وابن عبد البر من ذاك الوقت يقول، توفي ابن عبد البر عام 463 هجرية، يقول ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله، يقول الاختلاف ليس بحجة وليس بدليل. الآن بعض الجماعات الإسلامية وبالذات الإخوان دائما أي مسألة فيها اختلاف خلاص يقول اختلفوا فيها، احنا نشوف ايش اللي يناسبنا، فيجعلوا الإجماع حجة، وهذا غلوهم في باب الاختلاف، يجعلوا الاختلاف حجة وهذا غلو في باب الاختلاف. وأنت بهذه الطريقة لا تكاد تجد مسألة في الدين إلا وفيها اختلاف، ولا يراعون قاعدة الاختلاف عند أهل العلم، فإن أهل العلم يفرقون بين الاختلاف المعتبر والاختلاف غير المعتبر، يفرقون بين الاختلاف المبني على مسألة اجتهادية ليس فيها دليل يلزم الاتباع والأخذ به، والمسألة الاختلافية التي فيها دليل يلزم الاتباع والأخذ به. فهم ما يفرقوا على طول فيها، خلاص اختلفوا فيها اختلاف، يا أخي الاختلاف رحمة، الاختلاف كذا، يبدو زي كذا يتكلم. هذا أيضا غلو في التعامل مع قضية الاختلاف. الشيخ صاروا يستعملوا عبارات السلفية ضد السلفية. مرة أنا علقت أجمع بين حديثين، فقام واحد يعلق من سلفك في هذا، من قال من السلف بهذا، مع أنه اللي أنا سويته ما هو تكلف إجماع، لا بس أبين لما بينت معنى هذا الحديث ومعنى هذا الحديث زال الخلاف. هو يقول لك إيش من أذكر لكم الحديثين بتعلقهم بالموضوع. الحديث الأول قول الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الشهداء رجل، قال حمزة وقال ورجل قام إلى إمام جائر فأمره بالمعروف ونهى عن المنكر فقتله، خلاص. مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من كانت له نصيحة إلى ذي السلطان فليأتي في مجلسي وليأخذ بيدي وننصحه في خاصتي نفسه، أنه هذا يعارض هذا. فأنا بينت قلت هذا لا يعارض هذا، هذاك أفضل الشهداء أتاه في مجلسه وكمل على هذا الحديث الثاني ونصحه في خاصة نفسي، فهذا الإمام الجائر قتل، فلا يتعارض هذا الحديث مع هذا الحديث. من سبقك من السلف إلى هذا؟ لأنه هو يبغي يقرر جواز الإنكار العلني، فهذا الفهم ما ناسب. مع أنه بينت أنا أنه حتى هذا الحديث لا ينطبق على ولاة أمرنا، لأنه قال من قام إلى إمام جائر. علماء اللغة يفرقوا بين الخبر بالإسمية وبين الخبر بالفعلية، فقالوا قولك إمام جائر ليس كقولك إمام يجور ويظلم. إمام جائر يعني الجور والظلم أصبح صفة راسخة متمكنة فيه، وإمام يجور ويظلم يعني يحدث منه الجور والظلم، لكن ما هو صفة راسخة. الرسول قال إمام جائر يعني من كان الظلم والجور صفة راسخة فيه. وأنا أقول بملء فيه وأقول والله على ما أقول شهيد، لا نعلم في ولاة أمرنا من ينطبق عليه أنه إمام جائر، وأن هذا الكلام لن حتى صفة أن يقال عنهم يظلم ويجور ما ينطبق. تدروا أنا أقول كلمة دائما أكررها مع بعض الإخوة، تدروا أنه ذمة ولاة أمرنا بريئة من الظلم والجور في كل شيء يحصل في دولتنا؟ كيف؟ أنشأت أول شيء محاكم شرعية عامة فيما يحصل بين الظلم بين الناس، صح؟ وأنشأت ديوان المظالم لمن يشتكي ظلما من وزارة أو مؤسسة أو مدير أو أمير، حتى الملك، حتى الملك ديوان للمظالم، لك الحق أن تكون تشتكي. كونك أنت فرطت في حقك هذا ما يعني أن هم أهل الظلم والجور، لا، هم وضعوا لك هذه الديوان المظالم لكي ترجع في المظلمة، تأكد عندك مظلمة وذمتهم بريئة بعد ذلك. حتى أتذكر كان في وقف لأبي نمين في مكة، لا زال إلى اليوم وقف لأبي نمين في مكة، هو كان من حكام مكة وهو اللي وقف وجه البرتغاليين لما جوا يهاجموا يبغوا يهدموا الكعبة باتفاق مع الصفوية في إيران، وبسبب قام أعلن الجهاد وخرج معاه الناس اللي كانوا في الحج، خرجوا معاه إلى جدة وتقاتلوا مع البرتقاليين. ما في جدة مقبرة يسموها مقبرة الخواجات، هي في من قتل من في هذه المواجهة من الخواجات دفنوا فيها، وهذه المقبرة دحين صاير لها حق سياسي، يجوا يزوروها الكفار السفارات يجوا يزوروها حق الخواجات، مقبرة الخواجات. هذا أبو نمي وقف وقف وكتب في نظارة الوقف أنه الناظر على هذا الوقف هو أمير، ما كان في باله أنه سيكون أمير غير الأشراف، فيظن أنه سيكون الأمير، قال أمير البلد هو يكون ناظر الوقف. لما جاءت حكومة المملكة العربية السعودية في زمن الملك فهد وجاء هذا، فقالوا الملك فهد هو ناظر الوقف لأنه هو أمير البلد، فوكل الملك محمد حسن باجودة، اسمعوا به عشان نحضرهم يا لا هذا دكتور لغوي كانت له اجتهادات كثيرة في تفسير القرآن، كان يتكلم دائما عن قضية التفسير، الوحدة التفسيرية في السورة، الوحدة التفسيرية في السورة. فجوا اشتكوا النظار، اشتكوا المستحقين للوقف الناظر اللي هو مين؟ الملك. فنزل محمد حسن باجودة المحكمة نيابة عن الملك لأنه كان وكيل من الملك على الوقف على نظارة هذا، شكوا على الملك. الملك عبد العزيز في ترجمته كذا قصة أنه حضر مجلس القضاء للحكم بينه وبين شخص. ما عندنا إحنا ترى بإذن الله، بإذن الله دولتنا ولاة أمرنا ذمتهم بريئة من أي ظلم واقع، لأنه كل شيء أعطوك هو أعطوك محاكم عامة ترجع عليها في قضايا الظلم اللي تحصل بينك وبين المواطنين، وقضايا وديوان المظالم في القضايا اللي تحصل بينك وبين المسؤولين من مدير إلى رئيس إلى وزير إلى أمير إلى ملك، أنت ممكن تشتكي إذا عندك شكوى. الجامعة، الجامعة بكامل أي جامعة من الجامعات شوفوا شكاوى عليها، شكاوى على هذه الجامعة وشكاوى في ديوان المظالم. هذه قضية يعني إن شاء الله ذمة ولاة أمرنا بريئة، ولذلك ما ينطبق عليهم وصف إمام جائر. حتى هذا المعنى ما قبله الأخ وجار يعلق عليه تركته يسوي سأقول لك أنا ذيك. فهذه ما يتعلق بالموضوع اللي أنت أشرت له. في شيء ثاني عندك؟ أيوة يا محمد جزاه الله خير.
هم على مذهب السلف السلف والطاعة، قد يقال لهم جهمية أو مذهبية أو كذا وغيرهم
للأسف.
والباطل تعدد الصور والحق صورة واحدة، فمثل من هذا التعدد أو من هذا التصنيفات أو من هذا المسمى، هل تبقى الحق
لها؟ شوف الرسول ذكر أنه سيكون افتراق وبالتالي تصنيفات تسمي أو مسميات، قال ستفترق أمتي على 73 كلها في النار إلا واحد. كنت أنا مع الشيخ بكر أبو زيد الله يرحمه قبل ما يصنف كتاب وتصنيف الناس، فكان يتكلم معايا في هذا الكتاب أنه أنا عندي هذه الفكرة وبدي أكتب فيها تصنيف الناس بين الظن واليقين. فقلت له يا شيخ بكر، والله أتذكر كلامي معاه، تكلمت معاه وأنا داخل الحرم إلى الصحن، دخلتني زيت الزيتون. قلت له شيخ بكر لازم لما تتكلم عن هذا الموضوع تقاعد أن التصنيف أمر سائغ بالضوابط الشرعية التالية، وأمر غير سائغ إذا اختلت هذه الضوابط الشرعية. أما إلغاء قضية التصنيف في هذا الموضوع ما أخذ الشيخ بكر بالكلام، وجاء كلامه في الكتاب كده، فعشان كده من أهل العلم من انتقد هذا الكتاب لشيء، لأنه فعلا أنا لاحظته في هذا الموضوع. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه في سعي جناته ويجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فقضية أنه في فرق، قضية أنه في جماعات، قضية أنه في مسميات، هذا الرسول أخبر به أنه هذا سيكون. لكن الحق لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق لا يضرها من خذلها حتى يأتي أمر الله. الحق قائم والحق موجود، والجماعة قائمة والجماعة موجودة ولو بشخص، الجماعة قائمة الحمد لله. وإحنا المملكة العربية السعودية تدري ليش الإخوان يعادوها؟ ترى الإخوان يعادوها مو بس لقضية المنهج أنه أتباع سلف هم ما هم أتباع سلف، لا، هم دعوتهم قائمة أنه ندعو إلى حكومة إسلامية، أنه ما في حكومة إسلامية قائمة، ما في خلافة إسلامية قائمة، ما في حكومة إسلامية قائمة، هم كده هذا مبدأهم. ولذلك تكرر عندهم قضية تكفير الحكومات، تكفير المجتمعات، خاصة عن سيد قطب بالذات، ترى نحوها قالها حسن البنا كمان. طيب إيش اللي كذب دعواهم هذا؟ إيش اللي كذب ما يدعون إليه أنه ما في حكومة إسلامية؟ إحنا بنقيم حكومة إسلامية، بنقيم خلافة إسلامية، وجود المملكة العربية السعودية، لأن المملكة العربية السعودية طبقت الإسلام السياسي على الوجه الصحيح بما لا يخرج عن ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ودعت الناس إليه، وأقامت الحدود وأقامت الأحكام، والمساجد قائمة، ودعوة الناس قائمة، والدين قائم، مما يجعل أنه لا مسوغ لما يدعونه. ولذلك أحد التجار اسمه محمد صالح كامل أو محمد صالح كامل أو صالح محمد كامل كان يقول، يشير للإخوان، يقول إذا أنت عندك شيء أتعاون مع ولاة الأمر وصلحوه، لكن أنت باين أنت ما تبغى تتعاون، أنت تبغى شيء لك لحالك كده، يرج بالعامية. هو صادق، هم ما يبغوا يتعاونوا معه، هم يبغوا لهم شيء، يبغوا يقوموا شيء بعقلهم بطريقتهم. وجود المملكة العربية السعودية شوكة في حلوقهم، لأنها تمثل الحل الإسلامي اللي هم يدعو إليه، وحكومة إسلامية قائمة هم يدعو إليها، ويخبرون الناس أنه ما في هناك دولة إسلامية قائمة بهذا المعنى. فهذا أمر آخر أضيفه إلى قضية أن المملكة تطبق شرع الله، وفيها دعاء يدعون للسلفية والمنهج الحق. يعني هم يعني يصورون للناس أن هذه الحكومة القائمة ما تطبق الشريعة، ويريدون بأي طريقة يطعنوا فيها ويشوهوا صورتها. الله يكفينا وإياكم شرهم وشر كل ذي شر. حديث حذيفة بن اليمان يشير لما قال إليه الشيخ بوضوح، قال حذيفة أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كنا في جاهلية وشر، فأتى الله بهذا الخير، هل بعد هذا الخير شر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقال حذيفة فهل بعد هذا الشر خير؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على دخن. قال وما دخنه؟ قال أقوام يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنة. قال فهل بعد هذا الخير يعني الذي على دخن شر؟ قال عليه الصلاة والسلام دعاة على أبواب جهنم من تبعهم قذفوه فيها. قال صفهم لنا يا رسول الله. قال هم من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قال ما توصني يا رسول الله يومئذ؟ قال إلزم جماعة المسلمين وإمامه. قال فإن لم يكن المسلمين جماعة ولا إمام قال اعتزل الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة. خرجه مسلم. بالمعنى هذا الحديث وصف الرسول صلى الله عليه وسلم حال الناس دعاة الضلالة ودعوتهم على إيش قائمة. كيف عرفت إيش دعوتهم؟ على ماذا تقوم؟ قال انظر إلى وصية الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حذيفة ما توصني يا رسول الله يومئذ؟ قال إلزم جماعة المسلمين وإمامه. من الذي يدل على جماعة المسلمين؟ العلماء وإمامهم. لما أوصى الرسول بلزوم الجماعة والإمام معناته دعاة الضلالة دعوتهم قائمة على إيش؟ على الطعن في العلماء وعلى الطعن في الأمة. ويلاحظ في هذا الحديث أن الرسول سكت عند هذا الحد وحذيفة لم يسأله، وكأنه شعر أن هذا هو الأمر الذي سيستمر إلى آخر الزمن. دعاة ضلالة فرق وجماعات دعوتهم تقوم على الطعن في الجماعة اللي هم العلماء وعلى الطعن في ولاة الأمر اللي هم الأمة. قال إلزم جماعة المسلمين وإمامه. ولذلك لزوم الجماعة اسمه من الضلال، لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمر اسمه من الاختلاف، اسمه من مشاكل المجتمعات. ولذلك قال بعض السلف يوم بإمام خير من 60 سنة بلا، أو إيش قال العبارة؟ قال يوم بإمام خير من 60 سنة بلا إمام، أو يعني إنه معناتها إنه الناس يقعوا في جور وفي ظلم بسبب عدم وجود الإمام. إمام جاي خير من يوم بلا إمام. يحكي أحد المشايخ الآن في الوقت المعاصر، يقول كنت في السودان ألقي محاضرات ودورة، حصلت فوضى اضطراب ودخلت مقتلة وصارت مشاكل، ناس خرجوا على ولاة الأمر في السودان. يقول فتحركنا إلى المطار، يقول خلاص نبغى نمشي بالطيارة. يقول جونا من الجماعة ناس يبغوا يخرجونا برا المطار فما خرجنا، بعدين جونا ناس من جماعتنا اللي كانوا معانا أخذونا وبعدونا. أنا قال وإحنا ماشيين نطالع في البلد، الدكاكين منهوبة، الشوارع مخروبة، الناس صاروا إلا طايح كذا، أقول لك الدنيا اضطربت اضطراب شديد. بس خلال 24 ساعة دخلوا هذول كل شيء طاح، فلا أسواقهم أمنة ولا شوارعهم أمنة ولا تجاراتهم أمنة، ولا صاروا يأمنون على أهليهم. أغلب يعني كثير من الناس ترى صاروا يدوروا طريقة للخروج والهرب. في ظرف 24 ساعة اختل نظام البلد نهائي بسبب الخروج على ولاة الأمر في تلك البلد. هذه عبرة وعظم أن الإنسان يلزم السمع والطاعة لولاة الأمر، والله ما كلفك يعني شيء، والحمد لله ولاة أمرنا ما عندهم هذا الأمر، السمع والطاعة في المعروف، اسمع وأطع فيما يوافق شرع الله ولا يخالف شرع الله، وأنت معك علماء ترجع لهم وهم أعلم منك وأدرى منك. لكن الغلو في النظر إلى النفس، الغلو في مثلا معنى من معاني الشريعة يفهم بغير وجهه، يؤدي إلى مثل هذه الاضطرابات.
المصادر
الشرعية شايفها وين
تصير المصادر؟ عيد
سؤالك.
في بعض مصادر التلقي من المقاصد الشرعية أن الأحكام النصوص الشرع تراعي مقاصد، تجدها لا تخرج، تحفظ العبد، تحفظ العقيدة، تحفظ اليسر للناس، رفع الحرج عنهم كما تفضل شيخنا. عندهم المصالح الموهومة أو المصالح المرسلة، يقعد يقول لك هذا من باب العذاب، ما جاء نص في تحريم المظاهرات إذا فيها من العذاب. المصلحة إنه طيب هذا الطريقة مو مشكلة، تصير مظاهرات إيش حجته؟ عذاب، من باب العادات، المهمة ما فيها نص. وناخذ من طريقة الغرب في هذا التغيير، ويجيب لك إيش؟ فمن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، وينزل على 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 اللي ينكر على على ولي الأمر، وما رضي بالظلم، والإسلام شجاع مستحيل يطلع الإسلام إنه بهذا الخور والجمل في مواجهة الطواغيت، كله من هذا من فتح للمصدر
خلو
المصالح، إن المصالح عنده توسل، أيوة يسلم على الأجنبية، صافح الأجنبية عادي، التنفيذ عادي، الربا عادي، الناس يعني أخذت الدين منه بهذا السهولة بهذا اليسر، حبته إذا يقول عادي يقوم يصل لأشياء أخطر من الفقه بعد ما دخل قلوب الناس، اليسر المسهل اللي هم في الشر دخل لقلوبهم لأشياء أخطر، العذاب تدخل فيها مظاهرات الكاريكاتير، المحيص بالحاكم،
استهزئ بالحكام بالكاريكاتير،
النكت كلها من لا تجي في سلف وتقول حتى هذه الأشياء ما نحفظ على نفسنا هي عادات.
أبغى أصل كلام الأستاذ، كلام الأستاذ مرة مهم ومفيد، وهو مبني على الكلام اللي انقال سابق. إحنا ما ذكرنا قبل قليل من المقاصد الشرعية جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، هؤلاء الجماعات والأحزاب بالذات الإخوان صاروا يقدموا ما يظنونه مقاصد من باب المصالح على النصوص الشرعية. شوفوا التأصيل العلمي لهذا الباب. المصالح ثلاثة أنواع: مصلحة دل على اعتبارها الشرع من القرآن والسنة، هذه مصلحة معتبرة. مصلحة دل الشرع أنها ملغية وغير معتبرة وأنها باطلة ما ينظر إليها، خلاص هذه مصالح ملغية غير معتبرة. النوع الثالث المصلحة التي لم يدل دليل على اعتبارها ولم يدل دليل على عدم اعتبارها، وهي التي سميت عند العلماء بالمصالح المرسلة، خلاص. لذلك أنا اعترضت على كلمة موهومة، بعدين فهمت من كلامه ايش يقصد. فالمصالح المرسلة مصالح ما في دليل يدل على اعتبارها ولا في دليل يدل على عدم اعتبارها. يجي العالم المجتهد ينظر في واقع الناس والحال فيقول لك هذه المصلحة تراعى من أجل كذا وكذا وكذا، حفظ من أجل حفظ كذا، من أجل حفظ كذا. يعني خذ مثلا نظام المرور، نظام الأحوال المدنية، نظام الجمارك، الأنظمة هذه اللي يضعها ولي الأمر، هذه كلها تندرج تحت باب المصالح المرسلة. إنما أقامها ولي الأمر لما يحقق مصالح البلاد والعباد، ومصالحها مرجوة في حفظ نفوس الناس، في حفظ أموال الناس، في حفظ أوضاع الناس وأمنهم وأمانهم، خلاص. فهذه المصالح المرسلة هنا في هذا الباب مصالح معتبرة شرعا لأنها تتفق مع حفظ الضروريات الخمس: حفظ المال، حفظ النفس، حفظ العقل إلى آخره، صح ولا لا؟ إيجوا هم إيش يسووا؟ أشوف الآن كيف يطبقوا. إيجوا يطبقوا هذا الموضوع يقول لك هذا من باب المصالح. إيش من باب المصالح؟ مثلا من باب مصلحة الدعوة، هم يقصدوا مصلحة جماعتهم، أيوة. فإجوا للأمر إلا الشارع جاء في نص إنه معتبر ويلغوه، مثل ما قال لك يصافح المرأة الأجنبية، وارتكبوا أشياء أخرى يقولوا هذا يعني مصلحة، هذا الآن مصلحة، مصلحة الدعوة، مصلحة الدعوة. مثلا إجوا للتمثيل، إجوا لي
إخواننا
النصارى، الترحم على البابا، الدعاء لهم، ونحو هذه الأشياء. هذه كلها ترى تعارض الشرع لأن الشرع يدل على خلافها، فهي في الشرع مصلحة ملغاة. في الشرع إيش؟ مصلحة ملغاة. خذ مثلا قضية المظاهرات، أنت تقول لي المظاهرات طريقة شرعية لتعبير الناس عن الأمر معروف والنهي عن المنكر جهة ولي الأمر. طيب أمامر بالأمة الإسلامية في زمن الصحابة والتابعين والتابعين ولا إما أمور زي كده، هل أحد خرج دعا الناس إلى مظاهرة؟ هل أحد أمر بهذا؟ إذن هذا فعلكم خلاف ما فعله السلف، هذا واحد. اثنين، هذا الفعل يترتب عليه أضرار، ولذلك ما في شيء اسمه مظاهرة آمنة، ما حصل نهائي شيء اسمه مظاهرة سلمية آمنة، ما حصل. وذلك إذن المصلحة المقصودة شرعا من حفظ النفوس وحفظ الدماء وحفظ الأموال وحفظ العقول وحفظ الدين تقتضي خلاف هذا. هم جو سووا عكس المقصود ودولوا هذه التسمية، وذلك ينبغي أن تكون في حذر في التعامل معهم لأنه يأتون بمسميات شرعية لكن بمعاني بدعية، بمعاني هم يريدونها، فحقيقتهم يقصدوا ما يصلوا مصلحة الدين، يقصدوا مصالح الدعوة، مصلحة الجماعة. إيش دينهم، إيش جماعتهم تبغى، هذا مصلحة. إيش دين جماعتهم ما تريد، هذا ما هو مصلحة، هذا زي كذا. وهذا السبب أنهم دخلوا في أشياء مخالفة لما عليه السلف الصالح، وهذا السبب هجماتهم على ما جاء عن السلف الصالح. يبغوا يخرجوك عن هذا حتى نجي تقول لهم هذه مصلحة ملغية وهذه مصلحة. الآن مثلا يقول لك ما في داعي لتطبيق الحدود بقطع اليد، تشويه المجتمع هذا يا أخي، تشويه المجتمع، ما في داعي لتطبيق القصاص بالقتل يا أخي، إيش هذا، وحشية. فجوب أشياء ضد النصوص، ضد ما ثبت في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فحصلت هذه الأشياء تحت مسمى المصالح. ولذلك أقول لك يعني يحذر كل طالب علم وكل مسلم من مطالعة كتبهم ومن القراءة لهم، لأنهم حتى المعاني الشرعية يجيبوها محرفة بمعاني هم يريدون. نسأل الله العافية والسلام.
جزاك الله خير.
خلصنا احنا
شيخ، خلصنا نكمل.
طيب شيخ يعلق.
طبعا
أنا وقف
الإخوان الإخوانجية أو رؤوس الإخوانجية أن يردون على اللي يسمونهم يعني أهل السنة، يسمون الخوارج من الإخوان أو الجماعات بالإسلام السياسي، لأنه عندهم غلو بجانب الحاكمية تفسير الإسلام تفسير سياسي يحاكم في المجتمع ولولاة الأمر هذا التفسير ولا ينظر فيه للتوحيد. هذا سؤال يوقع. المهم شيخنا يقولون الإسلام السياسي أن أنتم يعني تقولون علينا إسلام سياسي فكرتكم أنكم تبغون تفصلون الإسلام عن حياة الناس، ما تبغوه الحاكم، ما
تبغوه
أيوة فأنتم يا أنكم تبغونه بس في العقائد. من اللي قال من اللي من العلماء من العلماء اللي قال أبغى الإسلام بس في العقائد وما أبغاه في الشرع؟ يعني ما حد مهتم أصلاً بالعقائد إلا السلفيين إلا علماء إلا بشير الإبراهيمي إلا محمد خليل هراس إلا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طرح قضيتين الأخ جزاه الله خير. القضية الأولى وهي اللي ذكرها ثانيا وهي قضية أنه أنتم يا السلفيين طريقتكم تبغوا الإسلام ما هو معايش في الحياة، تبغون منعزل عن الحياة بس أحكام العقيدة الحال وأحكام الشيء، لكن ما في تعامل مع الحياة وما تبغون أن نتدخل في أمور الدولة ولا في أمور السياسة. فأنتم طريقتكم هذه خلاف أن الدين منهج حياة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالجواب على هذا الكلام أقول هذا منهج بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم وحدده وليس منهج من عند العلماء. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله على أثرة تكون علينا ما لم نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله. فقول عبادة بن الصامت أبو الوليد عبادة بن الصامت قوله على أن لا ننازع الأمر أهله، يعني كان الرسول يأخذ عليهم البيعة على أن لا ينازع الأمر أهله، بمعنى أنكم من أوليتوهم الثقة وجعلتوهم ولاة أمر عليكم لا تنازعوهم في أمره، هم المسؤولون وأنتم خلفهم وتبع لهم في المال. ولذلك نحن نقول السلفي يترك منازعة ولاة الأمر، وما عندنا في السلفية حزب معارضة أو معارضة لولاة الأمر، لا عندنا نصيحة، عندنا أمر معروف عن المنكر بالطريقة الشرعية اللي احنا بيناها في الكلام السابق. أي شيء آخر غير كده نقول هذا طريقة غير شرعية في التعامل مع ولاة الأمر، لأنه نحن حينما لا ننازع الأمر أهله نطبق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاص هو المسؤول أمام الله، إن أحسن فله ولنا وإن أساء فعليه ولنا، لأنه نحن نسمع ونطيع في المعروف فلنا حق السمع والطاعة في المعروف والباقي عليه إذا كان هو شيء سار إذا كان حصل في إساءة. فنحن لا نترك التعامل في أمور الدولة وكذا من عند أنفسنا، لا نتركها اتباعا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم على أن لا ننازع الأمر أهله. فالوزير في المالية مسؤول، الوزير في الصحة مسؤول، الوزير في التعليم مسؤول، الوزير في أي جهة من الجهات مسؤول، نحن تبع ولي الأمر وتبع من أنابه ولي الأمر وأوكل إليه هذه الجهة من جهات أمور الناس وحياة الناس، فنحن تبع له في المعروف ولا ننزعه وهو في الأصل محل ثقة عندنا ومحل قبول عندنا، فنسمع ونطيع ولنا إن شاء الله ما أحسن وما أساء فعليه وليس علينا. هذا المنهج علمنا إياه الرسول، ما هو منهج من كيسنا، لكن هم يريدوا يخالفوا هذا، هم لا يريدوا قضية لا ننازع الأمر أهله. ولذلك عندهم هم جبهة معارضة حزب معارضة، احنا عندنا نسمي هؤلاء خوارج، من يعارض ولي الأمر ويخرج على أوامره ودائما أخذ جبهة مضادة لولي الأمر نسميه خارجي، هذا الاسم الشرعي له، هم يسموها جبهة معارضة، يقول انتو كده يعني تاركين لهم الدولة، نقول لك لا الرسول أخذ علينا أن لا ننازع الأمر أهله. وضحت هذه النقطة؟ أما النقطة الأولى اللي انت ذكرتها جزاك الله خير قضية الإسلام السياسي، هذه قضية صاروا جندن حولها وتكلم عليها بعض الباحثين بكلام بالمرة النفيس. تدري شيء قضية الإسلام السياسي؟ قضية الإسلام السياسي أن يكون الدين والإسلام تبع لما يراها الحزب والجماعة في طريقة التعامل في الدولة، فيعني مثل قضية تقديم المصالح على النصوص، وهم يستندون لعبارات للشيخ الطاهر التونسي صاحب كتاب التحرير والتنوير في مثل هذا الباب وفي كتاب المقاصد، فأنتوا تنتبهوا لهذا الموضوع. الإسلام السياسي عندهم ما هو بالمعنى اللي احنا نعرفه. احنا لما نقول إسلام سياسي نقصد إسلام سياسي يطبق فيه أحكام الشرع في التعامل مع الدول في السياسة الخارجية والداخلية وإقامة الحدود وما يتعلق بإدارة المجتمع بوفق كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه السلف الصالح. أما هم الإسلام السياسي اللي يدعون إليه أن يكون هذا الدين تبع لما يرونه هم من المصلحة، ولذلك هم يقولون هذا الدين إنما جاء من صلاة وصيام وحج، إنما جاء من أجل إنشاء المواطن الذي يعمر الأرض والبلاد. بس يقول هي تربية، وهذا صرح به أبو الأعلى المودودي، صرح به حسن البنا، صرح به الطاهر بن عاشور، صرح به غيره، وهذا مذكور مرصود في كتاباته. وذلك الإسلام السياسي هو بهذا المعنى، ليس بالمعنى اللي احنا ذكرناه قبل قليل. فلا تختار بكلمة الإسلام السياسي. ولذلك هم كانوا رافعين شعار الإسلام هو الحل. لما دخلوا في الانتخابات وكذا صاروا يقولوا شالوا كلمة الإسلام هو الحل، صاروا يقولوا الديمقراطية هي الحل. بل رئيسهم في ذاك الوقت أستاذ رياضي كبير يقول اللي أنتوا تريدوه هو اللي يصير، اللي أنتوا تبغوه هو اللي هو يصير، واللي يعني حتى ما في دين، مو اللي قال الله وقال رسول وبحسب ما يتفق مع لا. شوفوه مقطع في اليوتيوب موجود كلام يقول اللي أنتوا تريدوه الشعب هو اللي هو معنى الديمقراطية بالمعنى الصحيح، حكم الشعب للشعب بالشعب، صح ولا لا؟ هو كذا قال. ف تنتبهوا لهذه القضية، قضية الإسلام السياسي. كان عندك سؤال أنت؟
شوف الآن في شبهة قص منها يعني البعد عن العلماء وكذا، لأن الفتوى غير مطابقة
للواقع
الحالي، وأن الفتوى تغير في الزمان والمكان، غير مراعين مفهوم تغير الزمان والمكان ولا أصول تغير الفتوى في المصالح والمفاسد وتغير العادات والأعراف وحال المستفيد توجيهها.
توجيه أول شيء لازم أبين لك أنه هذه القاعدة الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان قاعدة صحيحة لكن مقيدة ليست على إطلاقها، لأن الفتوى على نوعين، فتوى هي فقط نص الكتاب والسنة، وفتوى هي تنزيل هذا ما جاء في الكتاب والسنة على واقع الشخص بما يتعلق بالعادات، بما يتعلق بحاله بعرفه إلى آخره. فالفتوى هي نص كتاب والسنة، حكم الصلاة، حكم الطهارة، حكم النجاسة، حكم نقض الوضوء، حكم كذا، هذه فتاوى نصية. لكن الفتوى التي تتعلق بتطبيق الحكم على واقع الشخص من جهة العادات والأعراف الاجتهاد في ذلك والقياس وكذا، فهذه الفتاوى تتغير بتغير الأعراف والعادات، تتغير باختيار بتغير القياس. فهذه الفتوى اللي قال فيها العلماء الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان. ولذلك قال العلماء الفتاوى المبنية على عرف أو عادة أو قياس أو اجتهاد تتغير بتغير الزمان والمكان، لأن الأعراف تتغير والأوضاع تتغير. مثال ابن القيم في إعلام الموقعين يقول لو قال رجل من أهل مدينة في مدينتهم لو قال يا ابن أمك، هذه ما هي سبة، يعني ما هي نسبة إلى الزنا، يا ابن أمك ما هي نسبة إلى الزنا عندهم في عرفهم، إنه هذه الكلمة يعني كانوا يقولون أنت أنثوي، ما يعني مو إنك أنت ابن زنا. وفي بلد ثاني إذا قال يا ابن أمك معناته نسبه قذفه أو قذف أمه، صح ولا لا؟ يقول لو أنا رجلا من أهل البلد الأول سب رجلا من أهل البلد الثاني لما كان هذا من باب القذف، ولو أنا رجلا من أهل البلد الثاني سب رجلا من أهل البلد الأول كان هذا قذف. مراعاة العرف تتغير الفتوى، لأنه هنا العرف غير العرف هنا، فالوضع يختلف. مثال ثاني مثلا السوق، ذهاب للأسواق ما في شيء، لكن لو قلنا مثلا هذا السوق لا يسلم ما يدخل فيه من الوقوع في حرام، فنقول ينبغي أن لا يدخل هذا السوق إلا إنسان يستطيع التحرز من هذا الحرام، ما نطلق القول بجواز الذهاب إلى هذا السوق. تجي سألتني عن سوق آخر يأمن الإنسان فيه على نفسه بمكانه التحرز وما يشوع فيه من الحرام، فقول الأمر عادي جاهز، تبى تروح روح، تبى تغيرت الفتوى لأنه تغير الواقع، شيء تغير. هذه الفتوى اللي قال عنها العلماء تتغير بتغير الزمان والمكان. أما كون دعاة الباطل هؤلاء يطعنون في العلماء الكبار من جهة لهم فتاوى متغيرة بتغير الزمان والمكان، فهذا يرجع إلى جهلهم، جهل هؤلاء الذين يطعنون في العلماء، لأنهم ما يعرفوا واقع حال الفتوى. الفتوى واقعها أن الحكم ينبني فيها على حال المستفتي. تذكروا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج جماعة من الصحابة في سفر وأجنب رجل منهم في الليل، فلما أصبح الصباح قال لهم أنا أجنبت في شجة في رأسي ماذا ترون عليه؟ قالوا ما نرى عليك إلا تغتسل، فاغتسل فمات. فلما جاءوا إلى المدينة إلى الرسول أخبر الرسول فقال قتلوه قتلهم الله، إنما كان شفاء العي السؤال. الآن السؤال هذولا أجابوا إنه هذا جنابه عليها غسل، حكمهم صح ولا خطأ من حيث الحكم العام؟ حكمهم صح، لكن فتواهم خطأ. ليش؟ لأنه لم يراعوا حال الرجل الذي به شجة في رأسه وحاله لم يدخل الماء على رأسه، فتتغير الفتوى لتغير حال الشخص المستفتي، فهذا رجل ليس ذاك. انتبهت هذه النقطة؟ فهذا موضوع هم ما يفقهوا هؤلاء ويطعنوا في العلماء بسبب الجهل وعدم المعرفة. ترى من أدوى أدواء الناس اليوم وكل يوم الجهل، الجهل أكثر الشبهة التي يطعن فيها في القرآن، أكثر الشبهة يطعن فيها في الحديث، أكثر الشبهة يطعن فيها على كلام أهل العلم، هي بسبب الجهل. إذا عرف الموضوع من أصله زالت المشكلة منه. وضحت؟ فهم استغلون هذه القضايا من أجل الطعن في العلماء، والواقع غير ذلك تماما. أسوي دعاية رسالة لي رسالة اسمها تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان، يمكن تلاقوها في النت أصحابوها فيها الكلام. في شيء ثاني عندكم؟
شفنا تكليف هذا تغير الفتوى تغير تغير الزمان والحال والعرف، تكليف عند بعض الظلام تكليف مثلا لما ننشر صورة الإسلام الزين مستحيل نقول عن النصارى مثلا مو أخواننا مثلا أخواننا المسيحيين أخواننا في المواطنة فيكيف يقول لك تغير الحال، هي قاعدة فقهية سليمة.
هذه مبنية على الفتوى المتعلقة بحال الشخص، أما الفتوى المتعلقة ببيان حكم الله فهذا لا ثابت، حكم الله ثابت، حكم الله ثابت أنه هذا كافر هذا نصراني لا يقال عنه أنه أخونا، ليس بين المؤمن وغير المؤمن أخوه. حينما قال الله إنما المؤمنون إخوة، مفهوم المخالفة أنه لا أخوة بين المؤمنين وغير المؤمن، لا أخوة. طيب في القرآن أخا عاد عن نبي من أنبياء الله، أخا عاد أخا ثمود كذا، فنقول هذا في لغة العرب نسبة إلى القبيلة كذا، إنه يعني كانوا يقول هو من قبيلة كذا أو من جماعة كذا، فهو ليس من باب الأخوة التي نحن نذكرها قضية الانتساب العقدي. فما يستعمل مثل هذا الكلام في مثل هذه المواطن وتجعل شعار، خاصة إذا كنت أنت من أهل العلم المشار إليه. أنت تدعو تصلح ما بينك من باب يعني إصلاح الحال ما بينك وبين، مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الغلام اليهودي الذي كان يخدمه لما غاب عنه، فسأل عنه فقال هو مريض بل لعله في النزل، فزاره الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الإسلام، فصار ينظر إلى أبيه، الولد ينظر إلى أبيه، فأبوه قال أطع أبا القاسم، وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقال الرسول خذوا أخاكم، خلاص أخذوه شيلوه الآن هذا هو أخوه. قبلها ما قال، لما أسلم قال، مع أنه زاره في حدود الشرع لا مانع، لا مانع من الزيارة، لا مانع من التعزية في حدود الشرع بما يناسب، لا مانع من كذا، لكن أما تديله ألقاب الشرع ما نفاها ما قبلها، إنما المؤمنون انتهى الموضوع. هذا من ضمن مسائل الولاء والبلاء. نبهني دوب الشيخ بالكلمة هذه اللي قالها، شوف فتاوى علماء الدرر السنية، فتاوى علماء الدرر السنية مسائل الولاء والبراء أغلبها على وقايع حاصلة تختلف عن حالنا. نبه على هذا الشيخ عبد العزيز العنقري في رسالة مطبوعة في أول الدرر السنية إنه جاءته إشكالات وكذا، فبين إنه أغلب فتاوى العلماء الذي تكلموا عن هذا الوضع إنما هي عن نوازل حاصلة معينة وعن واقع حاصل معين، ما ينبغي أخذ كلامهم كقاعدة عامة في كل مسائل الباب، إنما هذا واقع معين هذا واقع معين. يعني مثلا أحد علماء الدرر السنية يقول أن الجهاد لا يحتاج إلى إذن إمام حتى يقام، قالوا هذا السبب بسبب أنه في ذاك الوقت اللي هو أجاب فيه على هذه المسألة ما كانت الدولة السعودية قائمة، ما كان في ولي أمر قائم، فكان لابد يقاوموا هذول الأتراك اللي جايين يقاتلوا المسلمين واستبيحوا حمى التوحيد، فكان يقول ما يشترط الآن لابد نواجه هذول، فأخذوها إن عبارة أن الجهاد لا يشترط فيه إذن ولي أمر، وأن من قال ذلك لا لم يقل ذلك بدليل، يرد عليه نفس كلام لما تدعو المسائل الثانية، لكن بس كده الهوى مسائل انتقائية، انتقوا من هذا كذا وانتقوا من هذا كذا وانتقوا من هذا. فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. الانتقائية هي منهج يهودي في التعامل مع النصوص الشرعية. وذلك الله عز وجل جعل هذا محل ابتلاء، قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عندي ربنا. إذن أنت مبتلى بأنه آيات من المتشابه، هل ترد على المحكم؟ ما تعرف ترد على المحكم، هل ترجع فيها إلى أهل العلم تأخذ من الصواب؟ فإن لم تفعل هذا ولا هذا في القلب زيغ. إيه هذا ما يتقنون الناس يعني.
والكتاب عدل المفسدتين
ما يتقنون العوام ولا طلبة العلم المبتدئين، هذا باب حكر على أهل العلم، لكن كل واحد يتصدر ويرى نفسه أنه يعني من أهل العلم ويبدأ يتكلم ويحمل الناس على اجتهاداته هو وعلى آرائه هو. نسأل الله العفو والعافية. من الكلمات الحلوة في هذا الباب ما جاء عن بعض السلف، قال لأن أكون ذنبا في السنة أحب إليه من أن أكون رأسا في الضلالة أو في الفسق. خلاص عرفت أنت غلط لا تواقع، أقبل الحق وارجع إليه. لما تكلم ابن تيمية عن فتنة عبد الرحمن بن الأشعث في كتابه منهاج السنة النبوية وذكر ما حدث سببهم من قتال وتآذى الناس، قال فلا دينا أقاموا ولا دنيا حفظوا، كل شيء راح. خلاص يكفي. جزاكم الله خير. سلام عليكم.